أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز التقدم على قبر المعصوم عليه السلام وعدم جواز التقدم على القبر. قلنا الدليل على ذلك، يعني استدلوا على ذلك بما رواه محمد بن احمد بن داود قال كتبت الى الفقيه الى اخر الروايه. قلنا الكلام في سند هذه الروايه لا ينبغي الكلام في سند هذه الروايه، السند صحيح فان سند الشيخ في كتاب الفهرستي صحيح ويروي هذه الروايه بواسطه واحده، والواسطه والمفيد قدس الله نفسه وحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون. ولا يزر عدم وجود الطريق في المشيخة لتسريح الشيخ قدس الله نفسه بأن طرقه إلى الكتب التي يروي عنها في كتاب التهذيب بقية الطرق يعلم من كتاب الفهرست وسائر الفهرستات. ومن جملة ما وقع من الاشتباه للأردبيلي قدس الله نفسه في ذكر الطريق في ذكر الطرق، بل بيان طريق الشيخ الى محمد بن احمد بن داود، فذكر انه صحيح في المشيخة والفهرس، ما انه لا ذكر عن هذا الطريق في المشيخة اصلا. وبقى هذا السهف في عدة من الطرق يبلغ 39 موردا فيما ذكره في المشيخة انه صحيح في المشيخة والفهرس، او صحيح في المشيخة ضعيف في الفهرست، أو العكس، ما أنه لا ذكر في المشيخة في هذه الطرق. فكيف ما كان لا كلام لنا في السند، وإنما الكلام في دلالة هذه الرواية. وفي من يروي عنه محمد بن أحمد بن داود قال في هذه الرواية كتبت إلى الفقيه وسأله أن الهمياري قال كتبت محمد بن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الفقيه فذكر هذه الرواية. الكلام في المراد بالفقيه في هذه الرواية، من هو الفقيه في هذه الرواية؟ الفقيه من ألقاب الكاظم سلام الله عليه، يعبر بالفقيه عن الكاظم سلام الله عليه، العبد الصالح الفقيه العالم. ولم يبين ولا في مورد واحد يعلم أن الفقيه يعني يكون هذا مقطوعا به، يعلم أن الفقيه أطلق على صاحب الأمر سلام الله عليه. وهذا الرجل وهو محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحميري، لئن قال النجاشي أنه مكاتب صاحب الأمر عليه السلام له مكاتبات، وأما أن هذه المكاتبة من تلك المكاتبات يعني المراد بالفقيه وصاحب الأمر هذا لم يعلم. نعم له مكاتبة مع صاحب الأمر سلام الله عليه ويخرج توقيعون. فمن المحتمل أن يراد بالفقيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما، وتكون هذه الرواية مرسلة، يعني محمد بن عبد الله هو لم يكتب إلى موسى بن جعفر سلام الله عليه لأنه لم يدرك أسره، وإنما الكاتب شخص آخر، ومحمد بن عبد الله يروي عن ذلك الشخص. ولم يذكر الواسطة في البيت أن الواسطة من هو، هو الذي كاتب موسى بن جعفر سلام الله عليه. والذي يدلنا على ذلك أو يوجب الظن بذلك أن الحميري يعني محمد بن عبد الله بن جعفر أن الحميري هو لم يكتب، وإنما الكاتب شخص آخر، وهو يروي هذه المكاتبة أنه يقول في هذه الرواية، يقول فأجاب سلام الله عليه وقرأت التوقيع ونسخت منه، فيعلم أن هذا ناسخ للمكاتبة، بل يعني المكاتبة لم تصل إليه ابتداءً، و انما وصلت المكاتبه الى شخص آخر و هذا نسخ جواب الامام علیه السلام و نسخ توقیع. كيف يمكن ان يكون هو المكاتب؟ ما معنى قوله فاجاب و قرات التوقيع و نسخت منه؟ ما معنى نسخت منه؟ اذا كان الكتاب له وهو الذي طرف الكتاب طرف المكاتبة مع الإمام عليه السلام، ما معنى لقوله نسخت منه؟ فيعلم أن هذا كان لغيره، وهذا نسخ من تلك المكاتبة التي وصلت إلى غير هذا الرجل يعني الحميري محمد بن عبد الله بن جعفر، ولا أقل من الشك في ذلك. فلا يمكننا دعوى أن الفقيه وإن لم يكن من ألقابه سلام الله عليه، إلا أنه بل القرينة قامت على إرادة صاحب الأمر ولو باعتبار المعنى الوصفي للفقيه يعني العالم بالأحكام، لقرينة رواية محمد بن عبد الله. هذا قرينة على أن المراد بالفقيه هو الإمام عليه السلام، لأنه لم يدرك موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فيعلم أنه أراد بالفقيه غيره وهو صاحب الأمر عليه السلام. وربما يؤيد ذلك لأن التبرسي في الاحتجاج روى هذه الرواية بعينها باختلاف جزئي كما ذكرنا. هناك فإن الإمام لا يتقدم في كتاب الاحتجاج، لا يتقدم ولا يساوى، باختلاف يسير روى هذه الرواية عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الأمر عليه السلام. صرح في رواية الاحتجاج بأن محمد بن عبد الله يروي هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام، فتكون رواية الاحتجاج قرينة على أن المراد بالفقيه هو صاحب الأمر عليه السلام. ولكن هذا أيضا لا يمكن من جهة أن رواية الاحتجاج مرسلة ليست مهجة، لم يثبت هذه الرواية مسندة بل صحيحة أو موثقة لتكون حجة وقرينة على هذه الرواية. تلك الرواية وجودها كعدمها. أفرض شخص مجهول روى أن محمد بن عبد الله بن جعفر روى هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام، أي أثر لذلك؟ فرواية الاحتجاج ثابتة من جهة الإرسال، لا يمكن أن تكون قرينة على بيان المراد من الفقيه في هذه الرواية. ثم إن هذا الذي وقع في هذه الرواية يعني رواية محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري عن الفقيه مع تذييله بقوله فأجاب وقرأت التوقيع ونسخت من، بعينها وقعت في روايتين غير هذه الرواية، ذكرهما الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في باب حرم الحسين عليه السلام. هنا بل السؤال عن تين قبر الحسين عليه السلام، وزعه بل في الكفان والتسبيح به يعني جعله سبحة ويسبح به. أين هذا الكلام؟ محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري قال كتبت إلى الفقيه أسأله فأجاب وقرأت التوقيع ونسخت منه. هاتان الروايتان أيضا مثل هذه الرواية، لا دليل على أن المراد بالفقيه فيه صاحب الأمر عليه السلام. ورواية الاحتجاج روى الروايتين عن صاحب الأمر عليه السلام أيضا مرسلة، لا تكون قرينة على ذلك. إذن هذه الرواية ساقطة من جهة احتمال الثقت في هذه الرواية وقيام القرينة على الثقت، وهو قوله قرأت التوقيع ونسخت من، يعلم أنه لم يكن تلف المكاتبة، وإلا لم يكن معنى لهذا الكلام فأجاب وقرأت التوقيع. التوقيع كان عنده ينسخ من التوقيع، لماذا ينسخ؟ ونسخت من، فالرواية من هذه الجهة ساقطة وإن كانت سيئة. هذه جهة. وأما جهة الدلالة فالظاهر أن هذه الصحيحة لا دلالة فيها على المقصود، ولو فرزنا أن محمد بن عبد الله بن جعفر الهميري يروي هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام عن المعصوم، مع ذلك لا دلالة لهذه الصحيحة على الجواز. والوجه في ذلك أنه سلام الله عليه على فرض أن يكون هو الإمام، قال وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام أو يجعله الإمام، هنا في نسختنا كاتب أمام أو يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وعن شماله. هنا احتمالات في كلمة الإمام، ما هو المراد بالإمام؟ يجعله الإمام، تارة يحتمل أن يكون المراد بهذه الكلمة الإمام وهو إمام الأصل، الإمام الأصلي، الإمام سلام الله عليه، الحجة من قبل الله تعالى على الخلق والمنصوب خليفتان، يجعله الإمام. وبعد ذلك ولا يجوز أن يصلي بين يدي الإمام لأن الإمام لا يتقدم، ويصلى عن يمينه وشماله أو ويصلي عن يمينه وشماله. هذا احتمال أن يكون المراد به هو إمام الأصل، ولكنه بعيد غايته، بل أنه لا يحتمل إلا بل احتمالا شاذا لا يعبر به. ما معنى لجعل القبر إماما؟ يعني يفرزه إماما، يفرز أن القبر إمام، أي أثر لهذا الفرض؟ الإمام يتقدم أو لا يتقدم، لا فرق بين حيه وميته، كل ذلك صحيح. وأما أنه يجعل القبر إماما، ما معنى أنه يجعل القبر؟ أهذا أمر اختياري؟ أفيمكن أن يجعل الجماد إماما، يفرز إماما؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام ساقط لا معنى له. أن يكون الإمام يعني القبر يجعل إماما ويفرز إماما، أي أثر لهذا الفرض؟ إذا كان الإمام محترما في مماته ولاحترامه لا تجوز الصلاة بين يديه، لا يحتاج إلى الفرض، يفرز أو لا يفرز، الإمام موجود فلا يصلى بين يديه، كلام لا يعتنى به. ويحتمل الاحتمال الثاني أن يكون المراد به الإمام بمعنى إمام الجماعة، يعني يفرزه إمام الجماعة، قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة، كما أن إمام الجماعة لا يتقدم عليه وإنما يصلى خلفه أو يصلى عن يمينه وشماله، قبر الإمام عليه السلام حاله حال إمام الجماعة. بناءً على هذا يتم الاستدلال على عدم جواز التقدم، فإن إمام الجماعة لا يجوز التقدم عليه في الصلاة. فإذا فرضنا أن قبر الإمام عليه السلام بمنزلة إمام الجماعة كأنه إمام يقتدي به في الصلاة، فأيضا لا يجوز أن يتقدم عليه، بل يصلي عن خلفه أو عن يمينه وشماله، إلا أن هذا أيضا بعيد لكن أقل من الأول. فإن هذا الحكم لو كان ثابتا لا يكون باختيار المكلف يجعله إماما، ليس هذا باختياره يجعله إماما أو لا، يعني يفرزه إماما أو لا يفرز. إذا كان هذا الحكم ثابتا فلا بد أن يقال إن قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة كإمام الجماعة، لا يتقدم عليه لأن الإمام لا يتقدم عليه، وليس هذا باختيار المكلف ليقال إن المأموم يفرز قبر الإمام إمام الجماعة، كلام لا معنى له. ليس هذا بفرز المصلي ولا بجعله، إذا كان حكما ثابتا فهو حكم من قبل الله، يعني الله سبحانه نزل قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة، لا أن هذا أمر يفرزه المصلي ويجعله المصلي، يجعله إماما. یجعله الامام لیس هذا امرا قابلا للجعل ولیثبت له الحکم بمجرد الفرض یفرض انه امام یعنی امام الجماعت هذا ایضا ساقط الاوجه نعم على هذا لا باس بالاستدلال الاوجه والاحتمال الثالث كما في هذه النسخه یجعله الامام ای یجعله امامه یسلی خلفه ای خلف القبر و یجعله الامام یعنی یجعله امامه و بین یده ولا یتقدم ولا یجوز ان یسلی بین یده ای بین یده القبر لان الامامه لا یتقدم القبر الامام موجود فيه والامام نائم في القبر الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله بناء على هذا الكلام كلام سلس مربوط يصلي فإن الصلاة خلفه ويجعله الامام يجعل القبر امامه ولا يصلي بين يدي القبر لان القبر فيه الامام والامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وعن شماله هذا صحيح هذا الاحتمال هو المتعين لكن بناء على هذا لا دلالة فيه على عدم الجواز بل يكون الحكم حكما تأدبيا الأدب يقتضي أن لا يتقدم الإنسان على الإمام في صلاة وفي غير صلاة لا يكون هذا حكما للصلاة بل في غير الصلاة أيضا لا يتقدم على الإمام لأن الإمام لا يتقدم فحكم كلي للصلاة وغير الصلاة وأن الأدب يقتضي أن لا يتقدم الإنسان على الإمام لأن العبد لا يتقدم على مولاه ومنزلة الإمام بالنسبة إلى المؤمنين أكبر من منزلة السيد بالنسبة إلى عبده فإنئذ الكلام كلام سلس مربوط ولكن الصلاة صغرا من صغريات هذه الكبرى لا يصلي بين يديه أي بين يدي القبر لأن الصلاة بين يدي القبر تقتضي التقدم على الإمام والإمام لا يتقدم يجعل خلفه إلى الإمام ويتوجه إلى القبلة هذا أمر على خلاف التأدب وببارة أخرى لا شك في أن التقدم إلى الإمام في نفسه بعنوانه ليس من المحرمات جزما في حياته وفي مماته حتى في حياته سلام الله عليه لم يكن سيرة المسلمين أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما كان يمشي في السوق مثلا أو في العقود جميع الناس يقفون ولا يمشون قدامه قطعا ليس كذلك ليس هذا من المحرمات التقدم على الإمام في جميع الأحوال وإنما هو أمر على خلاف التقدم كما هو المتعارف بالنسبة إلى سائر الأكابر ولو على الأكابر الدنيوية من رؤساء الجمهور أو من رؤساء الوزراء أو غير ذلك لا يتقدم الرعية على مثل هذا على الرؤساء هذا نحو أدب في المشي في الجلوس في النوم في أي شيء فرزنا فهذه الكبرى أولى أن تسبق على الإمام وهو الرئيس الإلهي المنصوب من قبل الله سبحانه الإمام عليه السلام لو صحت الرواية أراد التنبيه على هذا الأمر وأنه إذا صلى قدام القبر وبين يدي القبر يستلزم هذا التقدم على الإمام والتقدم على الإمام بل خلاف التأدب إذن يكون الحكم حكما تأدبيا محمولا على الفازل وعلى المرجوهية يعني الأفضل أن لا يصلي بين يدي القبر وهذا مرجوه كما ذهب إليه المشهور قالوا بالكراهة لا بالحرمة ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من جملة شروط المكان أن لا يكون المكان متنجسا بنجاسة مسرية تسر النجاسة من المكان إلى البدن أو اللباس هذا صحيح ولكن ليس شرطا آخر في مقابل اشتراط الصلاة بطهارة اللباس وبطهارة البدن، يعني ليس لخصوصية المكان، بل لابد للمصلي من أن يتحفز على طهارة بدنه وثوبه من أي شيء كان، من المكان أو من غير المكان. حتى الحائط لو فرضنا أن حائطا متنجس بنجاسة مصرية لا يجوز أن يتكئ على ذلك الحائط في الصلاة، ليس من خصوصيات المكان، بل هو شرط من جهة اعتبار طهارة اللباس والبدن. ذكر قدس الله نفسه: نعم يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة، وإن فرضنا أن النجاسة ليست بمصرية مع ذلك لا يجوز السجود عليه، بل ولا سيما إذا كانت عين النجاسة موجودة فيه. يقع الكلام في هذا في بحث المسجد، ما يعتبر في المسجد أن يكون نبات الأرض أو الأرض أو نباتها شرائط لمسجد الجبهة، منها هذا كأن يكون طاهرا فلا يجوز السجود على الأرض المتنجسة، سواء كانت النجاسة مصرية أم لم تكن مصرية. أيضا ذكر هنا من جملة الشرائط أن لا يكون المسجد أعلى أو أخفض من الموقف أكثر من مقدار الابناء. هذا أيضا يقع الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله، يعني يتعرض المصنف مفصلا. ذكر بعد هذا اعتبار أن لا يكون الرجل يسلي والمرأة تسلي بحذائه أو قدامه إلا أن يكون بينهما حاجز ومانع أو يكون البعد أشار تعزله. هذا يقع الكلام فيه إن شاء الله، يعني في هذه المسألة، في مسألة اعتبار عدم صلاة الرجل والمرأة معا، بل لابد من أن تكون المرأة تسلي خلف الرجل أو إذا كان قدامه وبين يديه أو عن يمينه وشماله، لابد من أن يكون بينهما فصل ما، على ما نبين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صمد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى اعتبار عدم مساواه المراه والرجل في الصلاه، لاعتبار عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة. هذه المسألة المشهور فيها على ما نسب إليهم الكراهة، لأنه لا مانع من الصلاة، غاية الأمر أنها مكروهة وأقل ثوابا. فنسب إلى جماعة من المتأخرين القول بعدم الجواز لبطلان الصلاة بذلك إذا كانت صلاة الرجل محاذية لصلاة المرأة أو كانت المرأة متقدمة في المكان. ونسب إلى الجعفي أنه فصل في المقام بينما إذا كان بين الرجل والمرأة فصل بمقدار شبر، وما إذا لم يكن كذلك، يعني كان أقل من ذلك، فإن كان أحدهما ملاصقا للآخر فحكم بالجواز فيما إذا كان الفصل بمقدار شبر، وبعدم الجواز فيما إذا كان أقل من ذلك. وعلى كل حال فلا إشكال في الجواز فيما إذا كان بين الرجل والمرأة ساتر من جدار أو غير جدار، ولو فرضنا أن الفصل أقل من شبر واحد، لكن بينهما حاجز ومانع. وكذلك لا إشكال فيما إذا كان الفصل أكثر من عشرة أذرع على القول بالكراهة أو الحرمة يرتفع الحكم بهذا المقدار من الفسخ. فإذا صلت المرأة على جانب وصلى الرجل على جنبها وكان الفصل بينهما أكثر من عشرة أذرع هنا لا كراهة ولا حرمة بلا أشكالين، إنما الكلام فيما إذا كان الفصل أقل من ذلك ولم يكن في البين حاجزون. الروايات الواردة في المقام على طوائف، فعدة من الروايات وفيها السهاح والموثقات دلت على عدم الجواز على الإطلاق إلا أن يكون الرجل مقدما على المرأة في الصلاة، وهذه روايات كثيرة مستفيزة، وسند أسناد هذه الروايات يعني جملة منها أسنادها تامة إما صحيحة وإما موثقة. هذه طائفة من الروايات، نقرأ جملة منها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال عليه السلام إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا. هذه الرواية دلت على عدم جواز صلاة الرجل إذا كانت على جنبه امرأة وهي تصلي. نعم إذا لم تكن تصلي جالسة أو نائمة أو مستجعة أو على أي حالة من الحالات لا بأس بذلك، وأما الصلاة فلا، يعني لا يجوز أن يصلي الرجل والمرأة أحدهما بجنب الآخر. أيضا ذهب الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن البشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره، فقال عليه السلام لا بأس به إذا كانت لا تصلي. فبالمفهوم يدل أنه إذا كانت تصلي فيه بأس، فلا تجوز صلاة الرجل والمرأة على جنبه تصلي. باشد، ما مجموع چند تا روایت میخوانیم، همش به صحیحش نیست، امام تعمیل به صحیحه نکردیم از روایت. و من جمله روایات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في اسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن، اون اولی صحيحه بود، اين كه ميخوانم موثقه. و به اسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، فقال عليه السلام إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت. أيضا بالمفهوم تدلنا هذه الموثقة على عدم الجواز فيما إذا كانت المرأة تصلي. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، يعني الرجل يكون قدام المرأة ولو بمقدار قليل بمقدار صدر الرجل،
الى غیر ذلك من الروایات الکثیره، روایات المانعه کثیرتون، هذه طائفه من الروایات كما قلنا فيها الضعاف ايضا الا ان فيها الصحاح والموثقات ويكفينا الصحاح والموثقات بإزاء هذه الطائفة طائفة من الروايات دلت على الجواز على الإطلاق بلا تقييد، لا مانع من أن تصلي المرأة والرجل معا وكان أحدهما بجنب الآخر، هذه أيضا عدة روايات. من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعد، يعني سناده ذلك عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحجاب قال عليه السلام لا بأس أن يكون الرجل والمرأة كل منهما يصلي وأحدهما بحجاب إلى آخر. هذه الرواية ضعيفة عندنا، إنما تعرضت لها للتنبيه على هذا الأمر، وهو أن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب الصلاة في رواية في أول صفحة من كتاب الصلاة في الأوقات تعرض لرواية بالنسبة إلى الأوقات ونقل الاستشكال في الرواية بالإرسال وأجاب قدس الله نفسه بأنه لا بأس بهذه الرواية لأن الرواية من بني فزار، يعني في التاريخ بل أحد أبناء أحد هؤلاء بني فزار، وقد أمرنا بما في بالعمل بما في كتبهم من الروايات، فلا يعبر بأن الراوي بل بأن المروي يعني مروي عن أن يكون مجهولا أو يكون مرسلا، روايات بني فزال يعمل بها على الإطلاق لقول العسكري عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رووا. وهذا قد أخذه غير واحد من الشيخ قدس الله نفسه، فاستدلوا بكل رواية يكون في سنده أحد بني فزال هنا حسن بن علي بن فزال، ولمستدلا على ما قاله العسكري سلام الله عليه من الأمر بالأخذ بما في كتبهم، أردت أن أبين هذا الأمر لأن هذا لا أساس له هذا الكلام. أولا لا يحتمل أن يكون لبني فزال خصوصية من جهة رجوعهم عن الحق إلى الباطل بين كانوا ثقات، فيكون رواية غيرهم عن ضعيف أو مجهول لا يعتمد عليه كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، ولكن بني فزال تؤخذ برواياتهم ولو فرزنا أنهم رووا عن شخص مجهول أو عن شخص ضعيف، هذا لا يحتمل على تقدير صحة هذا الحديث وأمر الإمام عليه السلام بالعمل بما يرويه بنو فزال وبالعمل بما في كتبهم، معناه أن رجوعهم عن الحق لا يزر بصحة رواياتهم، يعني حالهم كحالهم قبل الرجوع عن الحق إلى الباطل وقبل الإعوجاج، حيث كنا نعمل بروايتهم حال استقامتهم أيضا نعمل بروايتهم بعد الاستقامة وبعد العدول عن الحق، لا أن لهم خصوصية يمتازون بذلك عن سائر الثقات فنعمل برواياتهم على الإطلاق. لا يستفاد هذا من كلام العسكري سلام الله عليه على تقدير صدق الحديث، لو فرضنا أن الإمام عليه السلام قال خذوا ما رووا وذروا ما رووا، فرضنا هذا الكلام صدر من العسكري سلام الله عليه، إلا أن هذا الكلام لا دلالة فيه على العمل بكل ما يروونه، ولو فرضنا أنهم يروون ان کذاب ضعیف او الراوی مجهول بل فی مقام بیان ان احتجاجهم لا یضر بصحت روایاتهم فانهم ثقات هذا اولا من جهت الدلاله و اما من جهت السند فهذا لم يثبت اصلا هذا ورد فی روایت ذکرها الشیخ الطوسی قدس الله نفسه فی کتاب الغیبه و هکذا صاحب المسائل ایزن یذکره ثالث الجزء الثالث فی کتاب القضاء ینتهی سند هذا الى الخادم خادم الامام علیه السلام یقول بله یعنی یروی عن الشلم عن الحسین بن روح و یقول اقول فی کتب الشلمغانی ما قاله العسکری سلام الله علیه فی کتب بنی فضال خذوا ما رو و ذروا ما رو لم یثبت هذا الكلام روایت ضعیفت عن مجهول کیف یمکن ان ناخذ بهذه الروایه و نعتمد على روایات بنی فضال على الاطلاق هذا شیء لم یثبت و فی ما رأیت اول ما صدر هذا الكلام فی ما رأیت لعله صدر من غیر یزن و الشیخ قدس الله نفسه فی کتاب الصلاه فالغرض ان هذه الروایه لما یکون مثل هذه الروایه یعنی یروی حسن بن علی بن فضال او غیره من بنی الفضال یروون عن ضعیف او مجهول لا یعتلا به هذه الروایه فهذه الروایه ثابته. الروایه الثانیه رواه صدوق قدس الله نفسه محمد بن علی بن الحسین باسناده عن جمیل صحیحه هذه الروایه عن ابي عبد الله علیه السلام انه قال لا بأس ان تسلی المرأة بحذاء الرجل وهو يسلی لا بأس ان تسلی المرأة بحذاء الرجل وهو يسلی فإن النبی صلی الله علیه و آله كان يسلی و عائشه مزتجعة بین یدی و هی حائض و كان اذا اراد ان يسجد غمز رجلیها فرفعت رجلیها حتی یسجد. هذه الروایه به حسب السند صحیحتون ولیکن تشکل علی هذه الروایه و دالت بالصراحه علی الجواز انه لا بأس ان تسلی المرأة بحذاء الرجل وهو یسلی فإن النبی صلی الله علیه و آله کان یسلی و عائشه مزتجعه بین یدیه و هی حائض الى آخر الروایه الا انه یستشکل علی هذه الروایه. خب عائشه هم خانه حضرت بود یه وقت کارش بود. بله بله کانه همچه نیست همیشه استمرار باشه یعنی این قضیه واقعه استوش کل علا هذه صحیح بانه بل لابد فيها من ثقت فإن الرواية مضطربة المت فإن السؤال والجواب ينظران إلى الصلاة يعني محل الكلام صلاة الرجل وصلاة المرأة يكون أحدهما بجنب الآخر هذا محل الكلام. ما معنى ان الامام علیه السلام استشهد بان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی و عائشه کانت مزتجعه بین یدی؟ لا ربط لهذا التعليل بل غیر مربوط بالمطلب فان المتنع الجواز او عدم الجواز بالنسبه الى الصلاه و التعليل راجع الى وجود عائشه وجود المراه قبل الرجل في الصلاه يعني بين يدي الرجل من دون ان تصلي هذا لا اشكال فيه على ما صرحت به عده من الروايات من جملتها ما ذكرناها لا بأس اذا كانت لا تصلي. فموضوع البحث وموضوع الكلام اقتران الصلاتين احدهما يصلي بجنب الاخر فهذا التعليل لا يمكن ففي الرواية استرام وسخط في هذه السبعة تبعة الوسائل. خلي كلمة الله لا بأس أن تسلي كاتب لا بأس أن لا تسلي ظاهر يعني سقطت كلمة استسأل كاتب أو صاحب المثبأ ما أدري من من، بل أنه قال لا بأس أن لا تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، وهذا غلط جزمان، إذ لا يحتمل أن يكون عدم صلاة المرأة فيه بأس، حتى ينفيه الإمام عليه السلام فيقول لا بأس أن لا تسلي المرأة، بل لابد أن تكون الإمارة هكذا لا بأس أن يسلي الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تسلي، لا بأس أن لا تسلي، هذا لا معنى له. وبعضهم احتمل أن تكون هذه الكلمة فيها تصحيف وتحريف، لا بأس أن تزتجع المرأة، لا بأس أن تزتجع المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الرواية كان يسلي وعائشة مزتجعة، هذا إذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن جميع النسخ على ما رأينا ونقل كلها على هذا، لا بأس أن يسلي الرجل، لا بأس أن تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، فدعوى أن الرماية فيها تصحيح وتحريف، والصحيح أن تزتجع قول بلا دليل بلا موجب، فالرماية من جهة السند صحيح ومن جهة الدلالة واضحة، يبقى هنا شيء إشكال آخر وهو مسألة الربط، أنه كيف يرتبط هذا التعليل بما ذكره الإمام عليه السلام، يعني قياس غير حال السلام بقياس السلام بغير حال السلام، كيف يمكن مع أن الروايات الكثيرة كثيرة روايات دلت على عدم البعث إذا لم تكن المرأة تسلي وعلى البعث فيما إذا سلت، كيف استشهد الإمام عليه السلام بفعل النبي صلى الله عليه وآله ما أن المذكور في الرواية صلاة المرأة مع صلاة الرجل، وهذا أيضا يندفع بأنه بناء على القول بالكراهة كما اختاره المشهور، هذا صحيح، يعني المانع أراد الإمام عليه السلام بيان أن صلاة المرأة بين يدي الرجل لو كانت مانعة فإنما هي يعني المانعية من جهة وجود المرأة لا من جهة خصوصية الصلاة، وجود المرأة قبل بين يدي المصلي هذا مانع عن الصلاة لو كان مانعا لا خصوص الصلاة، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وعائشة كانت مزتجعة بين يدي، فوجود المرأة لا بأس به في الصلاة، صلاتها أيضا لا بأس به، بناء على القول بالكراهة التي اختاره المشهور يمكن أن يكون هذا التعليل تاما، وأنه لا فرق في عدم المانعية بين أن تكون المرأة تسلي أو لا تسلي، وإن كان من جهة أخرى بينهما فرق، وهو أن المرأة إذا لم تكن تسلي فلا كراهة أيضا، وإذا كانت تسلي ففي الكراهة، التعليل في مالي يعني أراد الإمام عليه السلام بيان أن المانعية لو ثبتت لا يفرق بين فرض الصلاة وفرض عدم الصلاة كلتا الصورتين على حد سواء، فحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانت مزتجعة بين يديك فعلمنا من ذلك أن وجود المرأة ليس بمانع، صلاتها أيضا ليست بمانع، لأن المانع لو كان إنما هو وجود المرأة لا صلاتها، هذا كلام صحيح. وأما الروايات الأخرى التي فصلت بين الصلاة وغير الصلاة تلك الروايات إذا حملناها على الكراهة كما نحملها إن شاء الله تعالى قريب إذا حملناها على الكراهة، إذن هذا التعليل في محله، فالإنصاف أن الصحيحة واضحة الدلالة والسند صحيح، ثم إن المذكور في هذه الصحيحة وإن كان السؤال في هذه الصحيحة عن صلاة الرجل والمرأة أحدهما بحذاء الآخر، هكذا سأل عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، ولكن يظهر من تعليل الإمام عليه السلام أن الحكم كذلك حتى في فرض التقدم، لو فرضنا أن المرأة تقدمت على الرجل في الصلاة وصلت بين يدي الرجل المصلي أيضا على الحكم كذلك، فإن الإمام عليه السلام استشهد بأن عائشة كانت مزدجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، فلا فرق بين الصورتين، يعني بينما إذا تقدمت المرأة على الرجل وصلت بين يدي الرجل أو صلت بحذاء الرجل، أحد الأمرين مذكور بالصراحة والآخر يستفاد من التعليل، فصلاة المرأة بين يدي الرجل أيضا لا بأس به، فهذه الصحيحة تدلنا على الجواز على نحو مطلق. ومن جملة الروايات التي دلت على الجواز يعني جواز مطلق صحيحة الفزيل، رواها الشيخ الصدوق قد نسأل الله نفسه في كتاب العلل على ما في الوسائل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن السفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فزالة عن أبان عن الفزيل عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما سميت بكة، يعني مكة سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء، أي تزاهم الرجل يزاهم المرأة والمرأة تزاهم الرجل، والمرأة تسلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، هذا يسلي وتلك يسلي ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. إذا ثبت كما الدعية عدم القول بالفسخ في المانعية بين مكة وغير مكة، فهذه الرواية صريحة في الجواز بالنسبة إلى مكة، فيثبت بعدم القول بالفسخ الجواز في غير مكة أيضا، وتهمل الكراهة بهذه القرينة على الكراهة المصطلحة، فبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار أن لا يكون بين المرأة والرجل مقدار أقل من 10 أذرع أو غير ذلك على اختلاف الأقوال، وقلنا إن منشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الروايات، ذكرنا أن جملة من الروايات وهي كثيرة تدل على المنع على الإطلاق من غير تقييدين، لا يسل الرجل بحذاء المرأة فلا تكون المرأة متقدمة على الرجل، بل لا بد من أن يكون الرجل مقدما ولو بصدره ولو مقدارا قليلا تكون المرأة متأخرة. هذه الروايات مقتضاها عدم جواز ذلك، عدم جواز أن يصلي الرجل والمرأة كل منهما بحيال الآخر، وبإزاء هذه الروايات صحيحة جميل وصحيحة فزيل، لو تم عدم القول بالفسخ بين مكة وغير مكة، فصحيحة جميل قد دلت على الجواز صريحا، فإن الإمام عليه السلام ذكر أنه لا بأس بذلك، واستشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسلي وعائشة كانت مزدجعة بين يديه،
و اذا اراد صلی الله علیه و آله ان یسجد غمز رجلها او رجلیها فرفعت رجلها فکان رسول الله صلی الله علیه و آله یسجد. فدلت هذه الصیحة علی الجواز صریحا و قلنا انه لا یستشکل علی الروایه بعدم مناسبت التعلیل فإن محل الكلام هو ما اذا صلى الرجل والمرأة و اما اذا كانت المرأة لا تصلي وهي مزتجعة او جالسة او قائمة او غير ذلك من الحالات فلا بأس بذلك كما في عدة من الروايات. قلنا ان هذا لا يتم هذا الاشكال اذ يستظهر من هذه الرواية ان المانعیت لو کانت فإنما هي من جهة وجود المرأة قبال صلاة المسلی سواء كانت تسلی او لا تسلی على تقدیر المانعیه هما سوا و حیث ان وجود المرأة بین یدی المسلی اذا لم تكن تسلی غیر مانعه فحال الصلاة ایزن غیر مانعه. یعنی یفهم من هذه الروایه الملازمه فی المانعیه بین حالت الصلاة و غیرها. و اما الروایات المفصله فبعد البناء على الجواز بمقتضى هذه الصحیحه و غیرها تلك الروایات تكون مفصله فی الکراهه اذا صلى الرجل و بین یدیه امرأة تسلی هذا مکروه و اما اذا لم تكن تسلی فلا کراهة فی ذلك لا تنافی بین صحیحة جمیل و تلک الروایات ابدا. نعم لو کانت تلک الروایات محمولة على المانعیه فأثبتت المانعیه على تقدیر الصلاة و نفى المانعیه على تقدیر عدم الصلاة لکانت منافیتا لصحیحة جمیل الا ان هذا اول الكلام یعنی المانعیه. فبصحیحة جمیل نستدل على الجواز و ان صلاة المرأة قدام الرجل او کون احدهما بحیال الاخر حال الصلاة لا یزور فإنه في غير حال الصلاة لا يزور وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك لا فرق بين حال الصلاة وغير حال الصلاة من جهة عدم المانعية. هذه روايات الجواز وروايات عدم الجواز. طبعا لو كنا نحن بهذه الروايات لحملنا النهي على الكراهة لصراحة هذه السيئة في الجواز وقلنا ان مورد کلام الامام علیه السلام و این کان صلاة الرجل بحیال المرأه یعنی احدهما یسلی بحیزا الاخر الا انه بالتعلیل یظهر انه لا فرق بین ان یکون احدهما یسلی و الاخر و ایزن یسلی بحیاله او تتقدم المرأة على الرجل في الصلاة فإن تعليله سلام الله عليه إنما هو في فرض التقدم. علل سلام الله عليه جواز ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مزدجعة بين يديه فلا فرق بين أن تكون المرأة بين يدي المصلي أو كانت بحياله. هذه الروايات المطلقة. وأما الروايات المفصلة فبعض هذه الروايات وهي موثقة عمار قد فصلت بينما إذا كان الفصل وأكثر من عشرة أذرع وما إذا كان أقل من ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان الفصل بأكثر من عشرة أذرع فلا بأس بذلك وإذا كان الفصل أقل من ذلك ففيه بأس. هذه الرواية في نفسها تدل على المنع فيما إذا كان الفصل أقل وما إذا كان الفصل بهذا المقدار بمقدار عشرة أذرع أو أكثر فلا مانعية. لو كنا نحن بهذه الرواية وحدها لأخذنا بها. ولكن بإزاء ذلك روايات أخر فصلت بين ما إذا كان الفصل بمقدار شبر وما إذا كان الفصل بأكثر من ذلك. إذا كان بمقدار شبر فلا بأس، وما إذا كان أكثر من شبر أو ذراع اليد يعني عزم الذراع أو مقدار الرجل طول الرجل كل ذلك بل بحث بالحد قريب بل أحدها عن الآخر. إذا كان الفصل بهذا المقدار بمقدار رجل أو بمقدار شبر أو بمقدار ذراع يعني عزم الذراع هذا لا بأس به، والزائد على ذلك فيه بأس. مقتضى الجمع بين هذه الروايات ومصدقة عمار أن يلتزم بالمانعية في هذا المقدار وبالكراهة في المقدار الزائد، لأن المنع في المقدار الزائد وإن كان ظاهرا يعني أنه ظاهرا في المانعية إلا أن هذه الروايات دلت على الجواز صريحا إن كان بينهما شبرون فلا بأس. فلا بأس إذا زم إلى النهي نتيجة الكراهة، فينتج أن الفصل إذا كان أقل من شبرين فهذا غير جائز، يعني لا يجوز أن يصلي الرجل والمرأة أحدهما متصل بالآخر أو يصيب ثوبه ثوبها أو الفصل قليل بمقدار إصبعين أو إصبعين أو أكثر أقل من شبرين هذا غير جائز، وما إذا كان أزيد من ذلك فلا بأس به. وهذا القول وإن كان شاذا ونسب إلى الجعفي فقط أنه التزم بهذا التفصيل، إلا أنه بمقتضى الجمع بين الروايات هذا القول أزهر. وأما دعوى كما صدرت عن غير واحدين دعوى أن اختلاف التهديد في هذه الروايات بشبر أو ذراع أو رجل موضع رجل أو موضع رحل أو بل عشرة أذرع أقل من عشرة أذرع هذه الاختلافات دليل على الكراهة، ومرتبة الكراهة تختلف بهذا الاختلاف. هذا لا نعرف له وجها، فإن الزائد على الشبر بل بمقتضى هذه الروايات ليس فيها منع، إذا فرضنا أن الفصل أكثر شبر أو أزيد من شبر هذه الروايات تجوز صريحا، فتهمل ما دل على المنع إما مطلقا أو موثقة عمار أنه إذا كان الفصل أقل من عشرة أذرع ففيه بأسون تهمل على الكراهة من جهة حمل الظاهر على الناس، وأما ما دون الشبر يجوز الفصل يعني تجوز الصلاة فيما إذا كان الفصل أقل من شبرين ليس عندنا دليل على الجواز. فهذه الروايات الظاهر أنها تصلح أن تكون قرينة لحمل الموثقة عمار وغير موثقة عمار من المطلقات تهمل تلك الروايات بل على الكراهة. وهذه عدة روايات التي دلت على ذلك. وأنه محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفزالة عن العلاء عن محمد محمد بن الحسين عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يسليان جميعا، هذا من الروايات المانعة. وأنه عن فزالة عن حسين بن عثمان عن الحسن السيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير وهو ليس المرادي قال سألتم عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاء، قال عليه السلام: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. هذا الحسن السيقل فيه كلامه. بله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب هذه سيئة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس، كل منهما يصلي هذا يصليان الرجل وحده والمرأة بله تصلي وحدها لا بأس بذلك. أيضا بإسناد محمد بن علي بن حسين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطى يكون ارتفاع لا يمكن التخطي أو قدر عزم الزراع فصاعدا فلا بأس، بمقدار عزم الزراع لو كان بينهما فصل فلا بأس بذلك. بله. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاء في الزاوية الأخرى، قال عليه السلام: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزاه. هذه الرواية وإن كانت فحسب السند سيئة إلا أنه بحسب الدلالة يشكل الأمر في دلالتها، باعتبار أنه إذا فرزنا بيت له زوايا، المرأة تصلي في زاوية والرجل يصلي في زاوية أخرى، كيف يمكن أن لا يكون بينهما بمقدار شبرين؟ أي بيت يكون أرزه هذا المقدار؟ طبعا يكون بين الرجل والمرأة أشبار، فلا بد من أن يهمل إن كان بينهما شبرون، يعني يتقدم الرجل على المرأة بمقدار شبر، أو يكون بينهما حاجز بمقدار شبر مثل الحائة القصير مثلا، أو يكون لا تصحيف بالرماية، يكون بل تحريف وتصحيف، ولعل هذا هو الظاهر، يكون ستر إذا كان بينهما ستر فلا بأس. وسأجي يعني هذا اليوم إن شاء الله نذكر بعض الروايات أنه دلت على اختصاص المانع في أي مقدار كان، بما إذا كان بينهما بما إذا لم يكن بينهما ستر، وأما إذا كان بينهما ستر من سترة أو جدار أو غير ذلك فلا بأس بذلك، فيمكن أن يكون ستر في البيت والمرأة يصلي في طرف والرجل يصلي في طرف بل آخر، هذا في زاوية وتلك في زاوية، والعمدة ما ذكرناه من الروايات روايات معاوية بن عمار أو زرارة، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات بل أن يحكم بصحة قول الجعفي، ومما يدلنا على ذلك أيضاً يعني على تقييد على حمل رواية موثقة عمار على الكراهة لا على المانعية صحيحة جميل المتقدمة، فإن هذه الصحيحة قد دلت سراب السراحة أن عائشة كانت مزدجعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغمز رجلها فترفع رجلها، فكيف يمكن أن يحدث بعشرة أذرع ويقال لا بأس بما إذا كان الفس عشرة أكثر من عشرة أذرع وما دون ذلك لا يجوز، فإن الرماية موردها ما إذا لم يكن الفصل بهذا المقدار. نعم بالنسبة إلى الشبر لا مانع من الالتزام بعدم الجواز، والفصل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة لعله كان يزيد على الشبر والشبرين أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغمز رجلها فترفع رجلها و هو یسجد فکان فی مسجدی فکان الفصل اکثر هذا لا محصور فیه. اذن الصحیح به حسب الجمع بین الروایات مختاره الجعفی و هو الالتزام بالمانعیت فی ما دون الشبر و الالتزام بالکراهه الى ان یبلغ عشرت از رو بعد ذالک ترتفع الکراهت و ایزن او تسل المرأه ولی خلف الرجل ولو شیئا قلیلا بان یکون الرجل متقدما ولو بصدره على ما في جمله من الروايات ولی الوارده فی هذا الباب. بقی الكلام فی ما اذا كان بینهما ستر ايضا ترتفع الكراهه بذلك و ان كان الفصل باقل من عشره اذر لقد دلت على ذلك هذه الروايات التي ذكرناها دلت انه مع الستر لا باس بل لو فرضنا ان الفصل بينهما اقل من شبر ايضا نلتزم بذلك. نقيد ما دل على عدم الجواز فيما اذا كان الفصل اقل من شبر بهذه الروايات الداله على انه مع الفصل لا باس به اذا كان بينه يعني فصل ساتر اذا كان بينهما ساتر و حاجزون فلا باس بذلك حتى لو فرضنا ان احدهما ملصق بالاخر وليس بينهما فصل حتى بمقدار اصبع واحد لكن وجود الستر يوجب جواز ذلك. على القول بالمانعيه ترتفع المانعيه وعلى القول بالكراهه ترتفع الكراهه. انما الكلام في هذا الحاجز الحاجز اي شيء لا اشكال في ارتفاع المانعيه او الكراهه فيما اذا كان بينهما حائط وان كان الحائط قصيرا على ما صرحت به الروايات. و انما الاشکال فیما اذا کان بینهما حاجزون ولم یمنع هذا الحاجز من الرؤیه یعنی هل العبره بالرؤیه هل العبره فی الحاجز بان لا یرا احدهما الاخر یعنی کل منهما لا یرا الاخر او یکفی مطلق الحاجز ولو فرضنا ان الحاجز من الزجاج مثلا المرأة ترى الرجل والرجل يرى المرأة أحدهما يصلي في طرف وهذا يصلي في طرف آخر. ذكر قدس الله نفسه الماتين أنه ترتفع المانعية بالكراهة بمطلق الحاجز وبمطلق المانع بينهما ولو فرضنا أن أحدهما بل يرى الآخر. أما إذا كانت الرؤية من جهة المنافذ بينهما فهذا منصوص جوازه لا اشكال يعني الحائط الموجود بينهما فيه منافذ والرجل ترى المرأة من المنافذ ونفرض ان المرأة اذا ترى او اذا فرضنا ان الحاجز بل بينهما من طرف القبلة الرجل يصلي وهو يرى المرأة ولكن المرأة بما انها تصلي بين يدي الرجل لا ترى هذا منصوص جوازه فالنوافذ لا بأس بها. إنما الكلام فيما إذا كان بل حاجز حاجزا كل منهما يرى الآخر بلا حاجم في البين وبلا مانعين كما إذا كان من الزجاج هل هذا يصلح للمانعية أو لا. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس به. بل الروايات الواردة في المقام مختلفة. محمد بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن أبي قتادة وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوان كله قبلته وجانبه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال لا بس هذا في مورد الذي بال في الحائط منافذ وأحدهما يرى الآخر أو كل منهما يرى الآخر هذا لا بأس به. وأنه عن الحجاج عن الألا
يعني أحمد بن محمد، أنا الهجال، أنا العلاء، أنا محمد بن مسلم، أنا أبي جعفر عليه السلام. في المرأة تصلي عند الرجل، قال إذا كان بينهما حاجزون فلا بأس. الحاجز بمعنى المانع، فإذا فرزنا أن بينهما شيء، بل من الزجاج مثلا، يصح أن يقال إن بينهما حاجزون، لا يمكن أن يصل أحدهما إلى الآخر، مثلا أن يلامس الآخر أو يتسب بالآخر، كل ذلك لا يمكن، بينهما حاجز. مقتضى الإطلاق في هذه الرواية الاكتفاء بالحاجز وإن لم يكن مانعا من المشاهدة. ولكن في رواية محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفزل عن محمد الحلبي قال سألته، يعني أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته وامرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال عليه السلام لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزاه. هذه الرواية، إطلاق هذه الرواية يقتضي أن تكون العبرة بالستر، ولا يصح أن يقال فيما إذا كان الحاجز بينهما زجاجا أن يقال بينهما ستر. المستورية معناه أن لا يرى أحدهما الآخر، فلو كانت هذه الرواية معتبرة وصحيحة أو موثقة لدلت على اعتبار الستر، ولكن الرواية فيها جهات من الإشكال. أولا، وإن كان قبل يعني قبل مدتين، لم نستشكل فيما يرويه ابن إدريس في كتاب السرائر عن الكتب، ولكن بعد ذلك استشكلنا في ذلك، لأن طريق ابن إدريس إلى هذه الكتب غير مذكور، لا ندري أنها، وإن كان هو جزم بأن هذا موجود في الكتاب، إلا أنه يمكن أن يكون مبنيا على الاجتهاد، قطع وجزم بأن هذا الكتاب لأحمد بن محمد مثلا، فطريقه مجهول من هذه الجهة في إشكال. الجهة الأخرى أن المفزل، وهو المفزل بن صالح الظاهر، أنه بل ضعيف. الجهة الثالثة متن الرواية، فإن الرواية التي الآن ذكرناها كان شبر. أين هذه الرواية عن أحمد بن محمد؟ إن كان بينهما سئبالي لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. أين هذه الرواية الذي هنا ذكرناها عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحمد بن مالك؟ لا إنس. هذه الرواية بعينها، بل محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن أحمد بن محمد قال إلا أن يكون بين هذا، بل ذكر هذا الأمر في الرواية المتقدمة. بل محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن عديم عليهم السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته وابنته، أين هذه الرواية؟ تصلي بحذاء في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه. والظاهر أنهما رواية واحدة، رواه الشيخ قدس الله نفسه بكلمة شبر، ورواه ابن إدريس بكلمة ستر، فلم يعلم أن الوارد في الرواية هو ستر، وإن كان مزمونا. فكيفما كان هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. إذن إطلاق كلمة الحاجز في الرواية المتقدمة، هذا الإطلاق بلا مانع، نأخذ بإطلاق الحاجز، إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، ولو فرزنا أن الحاجز لا يمنع المشاهدة، كما إذا كان من زجاج أو غير زجاج من الأجسام التي بل ينفذ النور فيها ويرى من كان في طرف، بل من وقف في الطرف الآخر. فهنا جهات من الكلام تعرض لها الماتن قدس الله نفسه، نتعرض لها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام في عدم جواز أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه لا على نحو الشرطية ولا على نحو المانعية وتقدم كلام عن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من جواز التصرف في متعلق القطع وأجبنا عنه تفصيلا و ايضا ظهر مما ذكرناه انه لا يمكن اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم اخر ضد الحكم المقطوع به و ذلك لاستحاله اجتماع الضدين و هذا من اجتماع الضدين في اعتقاد المكلف دائما و فيما اذا كان القطع مصادفا للواقع واقعا لا يمكن جعل حكمين متضادين ولو كان ذلك بنظر القاطع و هذا غير قابل للوصول الى مرحله الفعليه والبعث او الزجر فان الامر المستحيل لا يقع في الخارج فكيف يمكن جعله بنظر القاطع فاخذ القطع بالحكم في موضوع حكمين لا بد ان يكون ماخوذا في موضوع حكم اخر وهل يمكن أن يكون الحكم الآخر مماثلا للحكم المقطوع به لا نفسه ولا مزادا له ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه استحال ذلك أيضا يعني كما لا يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مزاد له كذلك لا يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل للحكم الأول وذلك لأن استحالة اجتماع المثلين كاستحالة اجتماع الضدين إذا لم يمكن جعل حكمين متضادين في مورد واحد لا يمكن جعل حكمين متماثلين في موضوع واحد أيضا وبما أن القاطع لا يحتمل خطا قطعه بل هو جازم بالمطابقه فيرى ان الحكم الواقعي ثابت ومع ثبوته كيف يمكن جعل حكم اخر مماثل لذلك الحكم وهذا من استماع المثلين وبعباره اخرى القطع بالحكم وان كان يمكن ان يكون مصادفا للواقع ويمكن ان لا يكون فبينه وبين جعل الحكم للواقع عموم من وجه بحسب الواقع إذ يمكن أن يكون الحكم الواقعي ثابتا والمكلف غير قاطع به ويمكن أن يكون قاطعا بالحكم ولا يكون الحكم ثابتا ويمكن أن يجتمع بحسب الواقع بين هذين العنوانين ثبوت الحكم واقعا للموضوع الواقعي وثبوت الحكم لعنوان المقطوع مقطوع الوجوب مثلا بينهما عموم من وجه كل منهما قابل لأن يتخلف عن الآخر يمكن القطع بالحكم ولا واقع له ويمكن ثبوت الحكم الواقعي ولا قطع ويمكن أن يجتمع ولكن في نظر القاطع هذا غير ممكن لأن القاطع يرى قطعه مصادفا للواقع دائما ففي نظر القاطع جعل حكم آخر مماثل للحكم المقطوع به يكون من اجتماع الضدين
و اجتماع الزدین فی الاستحاله فی کجتماع الزدین ها کذا افاد شیخون الاستاد قدس الله نفسه ولیکن هاذا لایتم علی ما تقدم غیر مرتین قلنا انه لا مانع جعل حکمین احدهما لعنوان العام والآخر لعنوان الخاص طبعا يتأكد هذا الحكم في مورد الاجتماع وإن كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق لا العموم من وجه الأمر كما ذكره مقدس الله نفسه بالنسبة إلى القطع بالحكم في نظر القاطع لا يحتمل, عدم المطابقة بل يرى القاطع قطعه مطابقا للواقع دائما ففي نظره الواقع ثابت والمفروض أن حكما آخر مجعول بعنوان أنه مقطوع به لكن ليس هذا من استماع المثلين بل أحد الحكمين ثابت للعنوان الواقعي والحكم الآخر ثابت بعنوان آخر فأحد العنوانين في نظر القاطع أخص من العنوان الآخر من كان بينهما عموم من وجه ولا مانع من ذلك لا مانع من جعل حكمين أحدهما للعام والآخر للخاص في مورد الانتباق يعني انتباق العام على الخاص يتأكد هذا العرض وهذا له نظائر منها مسألة النذر لو نذر الواجب لو نذر أن يأتي بصلاة الفريضة في هذا اليوم أن لا يترك فريضته لا شك في أن النذر ينعقد ويجب الوفاء بالنذر ولو خالفه يعاقب بمخالفة النذر أيضا وتجمع عليه الكفارة بمخالفة النذر مع أن الصلاة في نفسها واجبة يعني لا يعتبر في متعلق النذر أن لا يكون واجبا بل يجوز النذر على إتيان الواجب أو على ترك الحرام لا بد من أن يكون المتعلق راجحا كان واجبا أو كان مستحبا فنذر الواجب مشروع لا محالة وليس هذا إلا من باب التأكد طبعا بما أنه يستهيل اجتماع حكمين في مورد واحد الفعل الواحد غير قابل لتعلق بعثين به فبطبيعة الحال يتأكد الحكم لا محالة يعني الوجوب المتعلق بالصلاة في مثل هذا اليوم الذي تعلق به النذر يكون آكد من الوجوب في غير هذا اليوم فإنه واجب بملاكين بملاك نفس الصلاة وبملاك تعلق النذر به فليكن المقام من هذا القبيل إذا فرضنا جعل حكم لعنوان المقطوع مقطوع الوجوب مثلا وكان هذا الحكم مماثلا للحكم المقطوع به لا مانع من جعل هذا الحكم ونتيجته التأكد في مورد القطع فيكون الوجوب فيه آكد مما إذا لم يكن قطع فهذا لا إشكال فيه وأما أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر لا يزاده ولا يماثله كما إذا أخذ في موضوع وجوب الصدقة القطع بوجوب الصلاة فهذا مما لا إشكال فيه فيقال إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق بدرهمين أو يجب عليك الصوم أو يجب عليك كذا أي شيء كان حكم مخالف للحكم الأول لا يزاده ولا يماثله هذا من الوجوه بمكان أنه أمر ممكن ثم إن صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه ذكر إن كان جاء أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه باختلاف المرتبة فأن يكون القطع بالحكم بمرتبة مأخوذا في موضوعه في مرتبة إنسانية مماثلا كان له أو مزادنا يعني مماثلا للحكم الأول أو مزادنا فيمكن أن يكون القطع بالوجوب الإنشائي موضوعا للوجوب الفعلي أو للحرمة الفعلية فيقال إذا قطعت بالوجوب الإنشائي يحرم عليك الاتيان بهذا الفعل أو يجب عليك الإتيان بهذا الفعل وجوبا فعليا إذا كان متعلق القتل، وما يترتب على القتل من الحكم في مرتبتين، لا مانع من أخذ القتل بالحكم بمرتبتين في موضوع ذلك الحكم بمرتبة أخرى غير تلك المرتبة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أن يكون للحكم مراتب كما اختاره قدس الله نفسه. وتكلمنا في هذا غير مرتين وقلنا إن الحكم ليس له مراتب متعددة، فإن الحكم عبارة عن إنشاء وإبراز في الخارج، ينشأ يعني يعتبر في عالم النفس ويبرز هذا الاعتبار على نحو القضية الحقيقية، غير هذا لا واقع للحكم. الإنشاء بدواء أخر كالامتحان والاستهزاء والسخرية، التهديد، غير ذلك من الدواعي، كل ذلك لا يكون مصداقا للحكم، وإنما هو أمر آخر أجنبي عن الحكم، مصداق للامتحان. الإنشاء بداء الامتحان مصداق للامتحان، الإنشاء بداء التهديد مصداق للتهديد، كل ذلك ليس من الحكم في شيء. الحكم هو الإنشاء بداء إبراز ما في النفس من الاعتبار النفساني، اعتبار شيء على ذمة المكلف، هذا هو باقي الحكم. ولكنه مجهول على نحو القضية الحقيقية وعلى نحو الفرض والتقدير. إذا كان الموضوع موجودا خارجا بجميع قيوده وجميع شرائطه، نفس هذا الحكم يكون فعليا، يعني هذا مجهول بالجعل الأول، المفروض أن الله سبحانه جعل الوجوب وجوب الحج مثلا لمن استطاع إليه سبيلا قبل وجود الاستطاعة في الخارج في مقام الإنشاء ولم يصل إلى حد الفعلية، يعني لا موضوع له. المفروض أن الوجوب مجعول للمستطيع ولا وجود للمستطيع، إذا وجد المستطيع لا نحتاج إلى جعل آخر، بل نفس ذلك الجعل يعني المجعول يكون فعليا. المفروض أنه اعتبر الحج على ذمة هذا الشخص الذي وجد هذا اليوم بعنوان أنه مستطيع لا بعنوان شخصي، فالحكم ليس له إلا الحكم ليس له إلا مرتبتان، مرتبة الجعل والإنشاء ومرتبة الفعلية، يعني قبل تحقق الموضوع وقبل تحقق الموضوع. معلوم أن مرادنا من أخذ القطع بالحكم في موضوع حكمين ليس المراد به القطع بالحكم بالنسبة إلى شخص آخر، هذا من بل الوجوه بمكان إمكانه، يمكن أن يقال إذا قطعت بوجوب الصلاة على زيد يحرم عليك الصلاة، وإنما مرادنا من أخذ القطع بالحكم المتوجه إلى نفس هذا الشخص. هنا لا يمكن تعدد المراتب، إذ لو فرضنا أنه قطع بالإنشاء والموضوع غير متحقق فلهذا ليس قطعا بالحكم بالإضافة إليه بل بالإضافة إلى شخص آخر وهذا أجنبي. إذا كان الموضوع متحققا للخارج ومستطيع وقطع بوجوب الحج بالنسبة إلى المستطيع فهو أين القطع بالحكم الفعلي؟ كيف يمكن أن يكون القطع بالإنشاء لا يكون قطعا بالحكم الفعلي؟ فإن الحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي بعد فرض وجود موضوعه خارجا. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يرجو إلى محسلين، والصحيح ما ذكرناه من أنه لا يمكن أن يكون القطع بالحكم يعني الحكم المتوجه إلى الشخص مأخوذا في موضوع نفسه لا شرطا ولا مانعا. الكلام في تقسيم القطع إلى القطع يعني القطع الموضوعي إلى أقسام ويقع الكلام في هذا إن شاء الله.
يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن القاس قد يكون طريقيا وقد يكون موضوعيا، ولا يمكن أخذ القطع بالحوك في موضوع نفسه شرطا ولا مانعا، كما لا يجوز أخذ القطع بالحوك في موضوع حكم آخر مزاد له، وذلك لاستهالة اجتماع الزدين وإن كان ذلك بنزل القاطع. وأما أخذه في موضوع حكم آخر مماثل للحكم الأول فقد أنكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وذكرنا أنه لا مانع من ذلك، يمكن أن يجعل حكم لعنوان عام ويجعل حكم آخر لعنوان خاص فيتأكدان في مولد الاجتماع فيكون حكما واحدا متأكدا، كما في موارد النذر إذا تعلق بإتيان الواجب فيمكن أن يتعلق النذر بإتيان صلاة الفريضة أو بالصيام في شهر رمضان أو بالحج أو بغير ذلك، وإذا خالفه يعاقب من جهة ترك الواجب نفسه ومن جهة مخالفة النذر. هذا لا مانع من أن يكون الحكم له ملاكان فيتأكد لا محالة، هذا ممكن. وأما أخذه في موضوع حكم آخر مغاير لحكم المتعلق لا يماثله ولا يزاده بل يكون حكما آخر لموضوع آخر فهذا لا إشكال فيه أصلا، كما إذا أخذ اليقين بوجوب الصلاة القطع بوجوب الصلاة أخذ موضوعا لوجوب التصدق مثلا، هذا لا محذور فيه أبدا. ومن هنا يظهر الحال، يعني مما ذكرناه، فيما إذا كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، إذا قطعت بخمرية شيء مثلا فهو حرام، إذا فرضنا أن الخمر محكوم بالحرمة في نفسه لا يمكن أخذ القطع بالخمرية في موضوع ذلك الحكم بعينه، يعني الحكم المتعلق بمتعلق القطع، هذا غير ممكن لاستلزام بل الدور ولو في نظر القاطع على ما تقدم. وكذلك فيما إذا كان مزادا له، لا يمكن أن يقال إذا قطعت بخمرية شيئين فيجب شربه، هذا اجتماع الزدين لا يمكن، المفروض أن الخمر حرام. وأما أخذه في موضوع حكم آخر مماثل لذلك الحكم فهذا جائز حتى على القول بعدم الجواز في القسم الأول، يعني فيما إذا كان متعلق القطع حكما. والوجه في ذلك أن القطع بخمرية المايعين بين هذا العنوان وبين عنوان الخمر واقعا بينهما من وجه، قد يفرز أن الخمر حرام واقعا ولكن المكلف لا يعلم به، وقد يفرز أن الحكم ثابت لمقطوع الخمرية لعنوان عنوان مقطوع الخمرية، يعني يمكن أن يتعلق القطع بخمرية شيء والمكلف لا يعلم بحرمة الخمر، فليس هنا اجتماع المثلين في نظر القاطع، تارة يتعلق القطع بالحرمة فيقال إذا قطعت بحرمة شيء فهو لك حرام بحرمة أخرى، هذا أفرض أنه غير جائز
الاستهالة في اجتماع المثلين بين قلنا إن الأمر ليس كذلك، بل يتأكد إذ لا مانع من أن يكون الشيء محكوما بحكم ومحكوما أيضا بذلك الحكم بعنوان أخص منه، هذا أمر ممكن. وأما إذا كان القتل متعلقا بموضوع كخمرية مايعين ليس كذلك، كل ما قطع المكلف بخمرية مايعين يقطع بحرمته، إذ يمكن أنه لا يعلم بحرمة الخمر. فالحرمة الثابتة للخمر قد يكون، بل قد تكون الخمرية معلومة لدى المكلف وقد لا تكون الخمرية معلومة، كما أن مقطوع الخمرية قد يكون حراما بنظر المكلف لأنه عالم بحرمة الخمر وقد لا يكون عالما. فإذا فرضنا أنهما اجتمعا في مورد، يعني المكلف عالم بحرمة الخمر وأيضا جعل حكم لمقطوع الخمرية، طبعا العنوانان ينطبقان على شيء واحد، فيقال هذا المايع خمر فهو حرام وهذا المايع مقطوع الخمرية فهو حرام، كما هو الحال في سائر موارد. ما إذا كانت النسبة بين العنوانين نسبة العموم من وجه، مثل أكرم عالما وأكرم هاشميا، قد يكون العالم هاشميا فينطبق العنوانان عليه، المقام من هذا القبيل، فهذا لا إشكال فيه. حتى فيما إذا قلنا بعدم إمكان جعل حكم مماثل فيما إذا كان القتل متعلقا بالحكم، فأما بالنسبة إلى حكم لا يماثله ولا يزاده فهذا من ما لا إشكال في جوازه. ثم إنا أشرنا أولا في أوائل البحث، قلنا إن المراد بالقتل المأخوذ في الموضوع ليس المراد به ما أخذ في موضوع الدليل، فعلمنا من الخارج أنه لا دخل له، وإنما أخذ في لسان الدليل من جهة أنه كاشف عن الواقع، وإلا فالعبرة بالواقع. ليس هذا من القتل الموضوعي في شيء، وإنما هو قطع طريقي أخذ في لسان الدليل من دون أن يؤخذ في موضوع الحكم واقعا، بل الحكم الواقعي ثابت لنفس العنوان الواقعي، هذا خارج عن محل الكلام. فمثل قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بناء على أن المراد بالشهود الشهادة، بل لا الحضور في مقابل السفر. يمكن أن يكون المراد بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه في مقابل الغياب، شهود في مقابل الغياب في مقابل السفر، على ما ذكر سبحانه بعد ذلك بإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الحاضر يصوم والمسافر لا يجب عليه الصوم. وأما إذا كان المراد بالشهود الشهادة العلم، يعني فمن علم منكم وعلم أن الشهر قد دخل فليصمه، معلوم أن الحكم ثابت لشهر رمضان لقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا من أحكام شهر رمضان لا من أحكام العلم. وأما أن العلم باعتبار أنه كاشف عن الواقع فيؤخذ في الموضوع، وإلا لا، يعني في لسان الدليل، وإلا لا دخل له في ثبوت الحكم واقعا. ومن هذا القبيل إذا أشرنا إلى هذا فيما تقدم قوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا قلنا إن التبين المراد به العلم، كما في قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا كان المراد بالتبين بل الظهور عند المكلف، يعني العلم أيضا كذلك، معلوم أن وجوب الصوم إنما هو من طلوع الفجر واقعا ولا دخل للعلم في ذلك، وإنما هو طريق إلى الواقع. وأما إذا كان المراد بالتبين الظهور في الأفق، ظهور النور في الأفق لا بمعنى العلم وبمعنى الرؤيا، يعني حتى يظهر النور في الأفق، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كان النور بحيث يكون النور يكون قابلا للرؤيا، ويتبين للإنسان، يعني بيان لحد ظهور النور في الأفق، وليس من اعتبار العلم في الموضوع شيء. فكيفما كان الخيط قد يؤخذ في موضوع الحكم فيكون الحكم ثابتا لعنوان الخيط ولعنوان الانكشاف، هذا أمر ممكن. قسم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه القطع المأخوذ في الموضوع إلى قسمين، تارة يؤخذ على نحو الصفتية وأخرى على نحو الكاشفية والمرآتية للواقع. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن كل من القسمين ينقسم إلى قسمين، فإن القطع الموضوعي قد يكون مأخوذا في الموضوع ويكون تمام الموضوع، فلا عبرة بمصادفته للواقع وعدم المصادفة للواقع، حتى لو كان القطع جهلا مركبا ولم يكن حكما في الواقع، يعني لم يكن مطابقا للواقع، أيضا الحكم الواقعي موجود. فإن العبرة بوجود هذه الصفة في النفس، طابق الواقع أم لم يطابق. وقد يكون الموضوع مركبا ومؤلفا من وجود هذه الصفة في النفس ومن الوجود الواقعي، يعني القطع المطابق للواقع المصادف للواقع هو مأخوذ في الموضوع، فهذا ينقسم إلى قسمين، عبر عن الأول بتمام الموضوع وعن الثاني بجزء الموضوع. كما أن القطع الذي أخذ طريقا إلى الواقع موضوع ولكن على نحو الطريقية والكاشفية، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، قد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو تمام الموضوع فلا عبرة بمصادفة الواقع وعدم مصادفته، وقد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الجزئية. ثم ذكر في الصفتية في القطع المأخوذ على نحو الصفة أنه قد يؤخذ صفة للقاطع وقد يؤخذ صفة للمقطوع به، مثلا عدالة زيد التي تتصف بأنها مقطوع به، هذا يؤخذ في الموضوع، فالقطع أخذ في الموضوع لا بما أنها صفة للقاطع بل بما أنها صفة للمقطوع به، هكذا ذكر قدس الله نفسه. وتوضيح الكلام في هذا المقام أن القطع يمتاز عن الأمور الاعتبارية، لأن الأمر الاعتباري أمر لا واقع له إلا الاعتبار، لو فرضنا أنه لم يكن أحد في الخارج يعتبر هذا لم يكن له وجود في الخارج أصلا، هذه الأمور نسميها بالأمر الاعتباري كالملكية والزوجية ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية. لو لم يعتبر الزوجية بين زيد وهند مثلا أو الملكية بين زيد وداره، لم يكن هنا للملكية وجود أصلا، يعني ليس من الموجودات الواقعية الحقيقية. معلوم أن القطع من الأمور الواقعية الحقيقية موجودة في النفس حقيقة، الانكشاف موجود ومسبوق بالعدم، مع قطع النظر عن اعتبار أي معتبر وعن فرض أي فارض، ليس وجود هذا منوتا بالفرض والتقدير ومنوتا بالاعتبار، بل وجود حقيقي، فالقطع من الصفات الحقيقية في مقابل الأمور الاعتبارية. ولكنه يمتاز عن بقية الصفات، يعني عن جملة من الصفات الحقيقية، فأنه من الأمور التي لا توجد إلا متعلقا بمتعلقين. القطع المطلق لا يوجد، العلم المطلق لا يوجد، لا بد له من متعلقين، انكشاف لا بد له من منكشف، فهو من الصفات الحقيقية التي لها تعلق بشيء لا محالة. قطع بعدالة زيد، قطع بوجود النهار، بوجود الليل وغير ذلك من الموضوعات والأحكام، بوجوب الصلاة، بحرمة الخمر وهكذا. فالقطع في نفسه وفي الواقع أمر حقيقي من الصفات الحقيقية، لكن ذات الإضافة يعني له تعلق بشيء ولا يوجد إلا متعلقا بشيء. هذا واضحون إذا كان كذلك قد يكون الغرس قائما بالقطع من الجهة الأولى، يعني بما أنه موجود حقيقي وقائم بالنفس، كان متعلقا بشيء أم لم يكن متعلقا بشيء، يعني ذلك الشيء لا خصوصية له. وتارة يكون متعلقا للغرض باعتبار تعلقه بذلك الشيء، يعني يلحظ جهة الانكشاف. وإن كان كل من الجهتين لا تنفك عن الجهة الأخرى، القطع في ذاته كذلك، لكن باعتبار تعلق الغرض يختلف غرض الإنسان، والله ما لا ينفك أحدهما في ذاته. كل سابقا إن حقيقة القتل وواقع القتل والإنكشاف إنكشاف ذاته، لا أنه أمر آخر ثابت له، لكن تارة يلاحظ باعتبار قيامه بالنفس وأخرى باعتبار تعلقه بشيء آخر. وكلا الأمرين يعني كلتا الجهتين جهة واقعية غير منوطة باعتبار أو بفرض. قبلا كنا نمثل بهذا المثال، قلنا إن الوسواسي لا يحصل له القتل، كل ما يعمل بل ويجهد لا يحصل له القتل، ووسواس يشكك فينظر أنه لو حصل لي القتل بطلوع الفجر مثلا أو بزوال الشمس أو بغروب الشمس فلله علي كذا، ليس له نظر في انكشاف غروب الشمس أو طلوع الفجر أو دلوك الشمس، وإنما يريد أن يزيل هذا المرض منه بوجود هذه الصفة في النفس، هو يطلب رفع تحيره ورفع وسواسه. يعني هذه الحالة المعبر عنها بالتحير والتزلزل، هذه الحالة توزيه، فينظر أنه كل ما زالت هذه الحالة أن فلله عليه كذا. غرزه متعلق بقيام هذه الصفة بالنفس لا من جهة انكشاف الواقع. وقد ينعكس الأمر، رجل متعبد متعجل يريد أن يصلي أول الوقت تحقيقا، فينظر أنه كل ما قطع بطلوع الفجر فلله عليه كذا، ينظر لا لأجل مرض فيه وإنما هذا لدرك وقت الفزيلة، أول وقت الفزيلة يريد أن يصلي أول الوقت. فالغرز تارة يتعلق بالجهة الأولى وأخرى يتعلق بالجهة الثانية. الحكم الشرعي أيضا كذلك، يمكن أن يكون جعل الحكم لعنوان القطع، يعني أخذ القطع الموضوع، يمكن أن يكون لمصلحة مقتضية لهذا الجعل، وتلك المصلحة متقدمة بوجود هذه الصفة بالنفس، ويمكن أن المصلحة متوقفة باعتبار انكشاف الخارج وحضوره لدى المكلف، فهذا أمر ممكن. يعني أخذ القطع في الموضوع قد يكون من جهة كاشفيته وقد يكون من جهة كونه صفة للإنسان. وتمام الكلام بما بعد إن شاء الله.
يا كريم يا عبد الله.
اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان صاحب الكفايه قدس الله نفسه قسم القطع الى قسمين، فذكر ان القطع قد يكون ماخوذا في الموضوع على نحو الصفاتيه، وقد يكون ماخوذا في الموضوع على وجه التاريخيه على ما بينا، وكل منهما قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع. وذكر ان القطع الماخوذ في الموضوع صفتان، قد يعتبر صفة للقاطع وقد يعتبر صفة للمقطوع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مخدوش من وجهين. الوجه الأول أن القطع المأخوذ صفتان لا يمكن أن يؤخذ صفة إلا أن يؤخذ صفة للقاطع، باعتبار ما ذكرناه من أن القطع من الأمور الحقيقية والواقعية، وهو موجود من الموجودات الخارجية صفة نفسانية. ولكن حيث إن له تعلقا بالخارج وله متعلق لا محالة، فإن القطع المطلق لا يوجد، فقد يكون أخذه في الموضوع من جهة قيامه بالنفس ومن جهة قيامه بشخصين، وقد يكون باعتبار تعلقه بشيئين. من الجهة الأولى يعبر عنه بالقطع المأخوذ على نحو الصفاتية، وباعتبار الجهة الثانية يعبر عنه بالقطع المأخوذ في الموضوع على وجه التاريخية. وأما كونه صفة للمقطوع ليس هذا إلا بمعنى التاريخية، وإلا فليس هنا صفة للمقطوع أبدا. يعني القطع والعلم من صفات القاطع والعالم، وإنما يتصف المعلوم بأنه معلوم باعتبار انكشافه لدى العالم وباعتبار تاريخية ذلك. فلا معنى لأن يقال إنه مأخوذ صفة للمقطوع، بل هذا أين اعتبار التاريخية. يعني قد يكون اعتبار القطع في الموضوع من جهة أنه أمر موجود في النفس، وقد يكون باعتبار تعلقه بشيئين، وهذا معنى الاتصاف بالمقطوعية. فالقطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفاتية لا يكون مأخوذا فيه على هذا النحو إلا باعتبار أنه صفة للقاطع، وأما كونه صفة للمقطوع فهذا لا معنى له، بل هذا قطع مأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفية والتاريخية، على نحو الكشف عن الخارج، على نحو التعلق بأمر خارجيين، وهذا معنى التاريخية لا معنى الصفاتية. هذا من الجهة الأولى. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من تقسيم القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفاتية على قسمين، يعني أخذه تمام الموضوع وأخذه جزءا للموضوع، فهذا صحيح واضح. فإن هذا الأمر النفساني الموجود في النفس قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع، يعني يكون جهلا مركما يتخيله الإنسان أنه كشف عن الواقع، وإلا فهو عين الزلال وجهل مركب لا واقع له. فأخذ هذا في الموضوع قد يكون من جهة وجوده في النفس، هذا متحقق كان مطابقا للواقع أم لم يكن، وقد يكون بإضافة مطابقته للواقع، يعني المأخوذ في الموضوع هذه الصفة النفسانية التي هي من الصفات الحقيقية على ما تقدم، لكن بقيد أنها مطابقة للواقع
ولها منكشف في الخارج، فعلى الأول يكون أخذه في الموضوع على نحو التمامية، وعلى الثاني يكون على نحو الجزئيات ومجهول. وأما القسم الثاني يعني القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفية، بما أنه كاشف عن الواقع هذا يستحيل أن يكون تمام الموضوع، فإن معنى الكشف عن الواقع أن هنا واقع كشف بالنسبة إلى المكلف، إذا لم يكن واقع أين كشف، وإنما هو تخيل الكشف. المفروض أنه لا كشف للواقع، فرض أنه أخذ في الموضوع طريقا إلى الواقع وطريقا إلى الخارج، وباعتبار انكشافه عن الواقع مع فرض أنه تمام الموضوع ولا أثر للواقع سواء كان مطابقا أم لم يكن مطابقا، هذه مناقضة واضحة. فإذن الصحيح أن القطع الموضوعي له ثلاثة أقسام فقط، إما أن يؤخذ في الموضوع على نحو الصفتية، على نحو تمام الموضوع، أو على نحو جزء الموضوع، يعني صارة يكون للواقع أيضا دخل في الحكم في موضوع الحكم، وأخرى لا يكون له دخل. وقد يكون أخذه في الموضوع بما هو كاشف عن الواقع وبما هو طريق للواقع، فلا بد من أن يكون هنا واقع مكشوف لدى المكلف ومعلوم لدى المكلف، هذا لا يكون إلا على نحو الجزئية. وأما فرضه تمام الموضوع فهو خلف. هذه ثلاثة أقسام يضاف إلى القسم الأول، وهو القطع الطريقي المحض الذي ليس له دخل في الموضوع، وإنما الحكم ثابت للوجود الواقعي، علم به المكلف أم لم يعلم به. القطع طريق محض ولا دخل له في الموضوع أصلا. هذه الإضافة إلى هذا القسم يكون أقسام القطع أربعة. ثلاثة منها من أقسام القطع الموضوعي، وقسم واحد القطع الطريقي، فهذه أربعة أقسام. ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أن القطع الطريقي تقوم الأمارات مقامه من جميع الجهات. أثر القطع الطريقي على ما تقدم تنجيز الواقع على تقدير الإصابة، والعذر عند المخالفة إذا قطع بأن الشيء واجب وكان في الواقع واجبا، فلم يتبع القاطع قطعه الواقع منجز يستحق الإقامة على مخالفته. إذا تعلق قطعه بشيء بالإباحة مثلا وكان في الواقع حراما أو واجبا اتبع قطعه، يكون هذا عذرا لا يعاقب على مخالفة المولى، مخالفة تكليف المولى لفرض القطع بخلافه، فهذا عذر. إذا قطع بحكم إلزامي ولم يتبع قطعه بل خالفه بعد ذلك انكشف أن الواقع لم يكن كذلك، كان هذا تجريا على ما تقدم. في جميع ذلك تقوم الأمارات والأصول المهرزة مقام القطع التاريخي. فلو فرضنا أن البينة مثلا في الشبهات الموضوعية قامت على حرمة شيء وارتكبه المكلف وكان الواقع كذلك، يعاقب ينجز يقوم مقام القطع التاريخي في التنجيز. أو قامت البينة على إباحة شيء وأن هذا الشيء ماء شربه بعد ذلك علم أنه كان خمرا مثلا، معذور كما كان الأمر في القطع كذلك. إذا قامت الأمارة على حرمة شيء فارتكبه فانكشف بعد ذلك أنه لم يكن حراما كان هذا تجريا، فجميع ما يجري للقطع من الأحكام من التنجيز أو التعذير أو استحقاق العقاب على تقدير مخالفة القطع للواقع من جهة التجري، كل ذلك يجري في موارد الامارات والاصول المحرزه ايضا فهذا مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في القطع الموضوعي، وان القطع اذا كان ماخوذا في موضوع حكم من الاحكام على نهر الصفتيه او على نهر التاريخيه، فهل تقوم الاماره او الاصل المحرز مقام القطع فيترتب عليه ما يترتب على القطع من الحكم، او لا تقوم الاماره مقامه بدليل الحجيه؟ لو كان هنا دليل خاص نزل الاماره منزله القطع لا اشكال فيه. واما بالدليل الحجيه من الايات او الروايات او السيره العقلاء اي شيء كان، اذا كانت اماره من الامارات او اصل من الاصول المحرزه حجه، فهل يقوم بدليل حجيته مقام القطع الموضوعي او لا يقوم مقامه؟ الاقوال في المساله ثلاثه. قيل بالقيام على الاطلاق باعتبار ان هذا قطع تنزيلا، وان لم يكن قطعا وجدانا الشارع بالغاء احتمال الخلاف جعل الأمارة قطعا تنزيلا، فهذا فرد من أفراد القطع، وقد فرضنا أن القطع يترتب عليه حكم شرعي، فهذا أيضا يترتب عليه حكم شرعي بدليل التنزيل، وإن لم يكن ثابتا له أولا كقوله عليه السلام الفقهاء خمر استصغره الناس، فنزل الفقهاء منزلة الخمر فيترتب عليه ما يترتب على الخمر من الأحكام من الحرمة والنجاسة مثلا، كذلك نزل الأمارة منزلة القطع بأمره بإلغاء احتمال الخلاف، فهذا فرد من أفراد القطع لكن تنزيلا، فيترتب عليه ما يترتب على القطع من الأحكام. هذا قول. الوجه الثاني، القول الثاني أنه لا تقوم الأمارة ولا الأصل المحرز مقام القطع مطلقا، اختار هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وذكر أن القيام مقام القطع منحصر بالقطع التاريخي، الأمارة والأصل يقومان مقام القطع التاريخي، وأما القطع الموضوعي فبكلا شقيه وبكلا قسمه لا تقوم الأمارة مقامه، على ما نبين وجهه إن شاء الله. وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه على ذلك جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، من التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ في الموضوع على نحو التاريخية، فذكر أنه لا تقوم الأمارة والأصل المحرز مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نهر الصفتية، وأما إذا كان أخذه على نهر الكاشفية والطريقية للواقع فلا مانع من قيام الأمارة والأصل مقامه، إذ المفروض أن الأمارة أيضا كاشفة عن الواقع بحكم الشارع، وكذلك الأصل المحرز، والمفروض أن قيام القطع كان مأخوذا في الموضوع من هذه الجهة، أي من جهة الكاشفية لا من جهة الصفتية. إذن لا فرق بين الأمارة والقطع في هذه الجهة إلا في أن كاشفية القطع كاشفية ذاتية، وكاشفية الأمارة كاشفية جهلية. أنا أتلك يعني من هذه الجهة، يعني من جهة أن الشارع جعل الأمارة كاشفا تعبدا، فهو فرد من أفراد القطع بما أنه كاشف، فتقوم مقام القطع ويكون حاله. أما بالنسبة إلى القطع الموضوعي على نهو الصفتية فلا ينبغي الشك في أن الأمارة أو الأصل لا يقومان مقامها، هذا واضح باعتبار أن الدليل يعني من جهة الدليل الحجية لا بدليل خاص، لو كان دليل خاص لا مانع من ذلك للشارع أن ينزل أي شيء أراد منزلة أي شيء شاء. التنزيل أمر سهل المونة، ولكن الدليل الهجية قاصر الدلالة على ذلك، فإن معنى أخذ القطع في الموضوع صفتان، أخذه بما هو صفة قائمة بالنفس وأنه رافعة للتهيّر وأن النفس غير متزلزل في شيء. معلوم أن حال القطع من هذه الجهة حال بقية الصفات النفسانية من العدالة والسخاوة والشجاعة وغير ذلك من الصفات النفسية. فهل يحتمل أن يقال إن الأمارة تقوم مقام العدالة مثلا أو تقوم مقام السخاوة مثلا؟ الأمارة إنما تنظر إلى الواقع ويكشف عن الواقع، من جهة الكاشفية تشترك مع القدر، وأما من جهة الصفة النفسانية فلا. فلو فرضنا أن القطع كان مأخوذا في الموضوع بما أنه أمر متحقق في نفس القاطع وصفة من صفات القاطع، كيف يكون الأمارة قائمة مقامه؟ هذا لابدنا له من دليل خاص، وأما دليل الهجية فغير ناظر إلى ذلك جزما، وإنما هو ناظر إلى جهة الكشف وتنزيل الأمارة منزلة القطع من هذه الجهة. فالقطع المأخوذ في الموضوع على نهج الصفتية بكلا قسمه، كان تمام الموضوع أو كان جزء الموضوع. الأمارة لا تقوم مقامه فضلا عن الأصل المهرز بدليل الهجية. لما بالنسبة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على نهب الكاشفية، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا أيضا لا يعقل، ونذكر وجهه مع جوابه إن شاء الله تعالى.
يا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحصل مما ذكرناه أن الفصل بين الرجل والمرأة إذا كان أقل من شبر واحد فيحكم ببطلان الصلاة، ويكون هذا من أحد الموانع المعتبرة في الصلاة، إذ ليس لنا دليل على التجويز بأقل من ذلك. وأما إذا كان الفصل أزيد من شبرين فتكون الصلاة مكروهة لا ممنوعة. هذا تحصل من ما ذكرنا، والكلام فعلا فيما يرتفع به المنع أو يرتفع به الكراهة. ذكر أمورا، الماتن قدس الله نفسه ذكر أمورا ترتفع بها الكراهة أو المنع فيما إذا كان أحد هذه الأمور. من جملة ما ذكره مما يرتفع به الكراهة أو المنع وجود الحائل بين الرجل والمرأة. إذا فرضنا أن بينهما حائلا وحاجزا كما في الصحيحة المذكورة ترتفع به الكراهة أو يرتفع به المنع، ولو فرضنا أن الفصل بينهما أقل من شبر واحد، ولا يفرق في الحائل
بینما اذا کان طویلا ام کان قصیرا فالحائط الموجود بین الرجل و المرأه ولو کان قصیرا یوجب ارتفاع المنع او ارتفاع الکراهه و قد دلت علی ذلک عده من الروایات منها صحیحه زراره التي ذكرناها امس رواه الصدوق قدس الله نفسه باسناده الى زراره ففي هذه الصحيحه المنع عن الصلاه الا ان يكون بينهما ما لا يتخطى او قدر عزم الزراع فإذا فرزنا أن الحائط بينهما موجود وكان قصيرا بمقدار لا يتخطى لا يمكن التخطي يعني أن يرفع الإنسان رجله ويزع في الطرف الآخر هذا يكفي في رفع الكراهة أو في رفع المانع ويؤيد هذه الصحيحة بما في رواية علي بن جعفر من التصريح بذلك كأن الحائط يوجب ارتفاع المنع سواء كان الحائط قصيرا ام كان غير قصير يعني كان طويلا اما الصحيحه رواه الصدوق قدس الله نفسه عن زراره نبي جعفر عليه السلام قال اذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى كان شيء لا يمكن تخطيه او قدر عزم الزراع فساعدان اكثر من ذلك فلا باس و اما روایت علی بن جعفر رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن انا علی بن جعفر انا اخيه هذا عبد الله بن الحسن لم يوثق علي بل انا اخيه عليه السلام قال سالته عن الرجل بلي هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه قال عليه السلام إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس وذكرنا أمس أن الحائط الموجود بينهما لا يعتبر أن يكون مانعا عن المشاهدة إذ لا دليل على ذلك بل يكفي مطلق الحاجز ومطلق المانع بحيث لا يكون قابلا للتخطي كان مانعا من المشاهدة أم لم يكن وأما ما في السرائر من اعتبار الساتر قلنا إن الظاهر من الساتر أن لا يرى أحدهما الآخر وهذا معنى الساتر وإن كانت مأسب الدلالة هذه الرواية دالة على اعتبار ذلك إلا أن طريق ابن إدريس إلى كتاب أحمد بن محمد هذا لم يظهر هذا الطريق بأي طريق يروي فلعل هذا اجتهاد من جزم بإسناد هذا الكتاب يعني بأن هذا الكتاب من أحمد بن محمد ولا علم لنا بذلك الطريق مجهول فلأجل ذلك الصحيح ما ذكره الماتين من أن مطلق الحاجز يكون رافعا للكراهة أو المانع ولو فرزنا أنه غير مانع للمشاهدة بل إن تلك الرواية يعني رواية التي كان فيه الحائط الذي فيه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عليهما السلام في حديث قال سألته عن الرجل يصلي في مسجده حيطانه كمن كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي خياله يراها ولا يراه ولا تراه قال عليه السلام لا بأس هذه الصحيحة أيضا تكون مؤكدة لذلك ما أن مثل هذه الحائط الذي فيه كوان لا يمنع من المشاهدة وكذلك صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن في الحائط القصير لا يمنع الحائط القصير من المشاهدة حال الجلوس أو حال القيام المرأة ترى الرجل والرجل يرى المرأة لا بأس بذلك. هذا أحد الأمور التي ترتفع بها الكراهة أو المنع. الثاني مما ترتفع به الكراهة أو المنع بعد عشرة أذرع، والدعي على ذلك الإجماع أن بعد عشرة أذرع هذا فساعة هذا يوجب رفع المنع أو رفع الكراهة. فإن تم الإجماع وعلمنا بالحكم من طريق الإجماع ظهر لنا ذلك وبلا إشكال فيه، وإلا فتتميمه بالدليل يعني بالروايات مشكلون. فإنما يمكن أن يستدل به على ذلك يعني بارتفاع الكراهة أو المن ببعد عشرة أذرع روايتان، إحدى الروايتين قاصرة سندا والأخرى قاصرة دلالة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال عليه السلام لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. هذه رواية بحسب السند موثقة، ولكن بحسب الدلالة اعتبر في هذه الرواية أن يكون البعد أكثر من عشرة أذرع، فإذا كان عشرة أذرع الكراهة أو المنع لا ترتفع. والدعوى أن المراد بأكثر من عشرة أذرع المراد بذلك عشرة أذرع فساعدان، كما ثبت ذلك في الآية المباركة فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان لعلهم. المراد إن كنا فوق اثنتين وإن كنا نساء فوق اثنتين المراد بذلك اثنتان وما فوق، فإن الأخت الواحدة ترث النصف، وإذا كان الوارث منحصرا بأختين يكون لهما الثلثان، فالمراد بقوله سبحانه وإن كنا نساء فوق اثنتين يعني البنت الواحدة والبنتان، فإن كنا نساء فوق اثنتين المراد اثنتان وما زاد، والقرينة على ذلك إذن في الآية المذكورة موجودة، لأنه سبحانه ذكر أنه فإن كانت واحدة فلأن نصف، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان. خب إذا فرضنا أنهما أن الأختين اثنتان لم يذكر حكمه في الآية المباركة وهذا بعيد جدا، فالمراد بقوله سبحانه إن كنا ما قطع النظر عن الروايات إلا الروايات واضحة بحسب دلالة على ذلك. هذا ثبت في الآية المباركة. ودعا صاحب الجواهر قدس الله نفسه في بحث استثناء الدرهم البغلي أن الدم إذا كان بهذا المقدار أيضا يكون مانعا، هنا أيضا بهذه العبارة وردت الرواية إذا زاد على الدرهم عنوان الزيادة، إذا قدس الله نفسه أن هذا متعارف في كلام العرب أنهم يستعملون هذا الكلام في مقام بيان أن موضوع الحكم هو المذكور فساعدا، لا أن المراد به خصوص الزائد إن زاد على مقدار الدرهم يعني الدرهم وما زاد في مقابل ما إذا كان أقل من درهم، واستشهد بالآية المباركة. ولكن هذا لم يثبت، بل ظاهر قوله عليه السلام إذا كان البعد بينهما أكثر من عشرة أذرع أن الرافع للكراهة أو المنع ما إذا بلغ البعد هذا المقدار يعني كان أكثر من عشرة، فإذا لم يكن كذلك ولو كان بمقدار عشرة أذرع لا ترتفع الكراهة، أبي المام. فبهذه الرواية الموثقة لا يمكننا الاستدلال على ارتفاع المنع بالكراعة. وأما الرواية الأخرى رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أفيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يسلي زهن وأمامهم امرأة تسلي بينهما عشرة أزرع، قال عليه السلام لا بأس ليمزه في صلاته. هذه الرواية واضحة الدلالة أن البعد بمقدار عشرة أزرع هذا رافع للمن ليمزه في صلاته، فلا بأس بذلك، إلا أنها بحسب السند قاصرة، حيث إن في السند عبد الله بن الحسن على ما ذكرناه الآن، وهذا لم يوثق. إذن فإن ثبت إجماع تحقيقا وكشفنا بذلك قول المعصوم عليه السلام فلا إشكال، وإلا فارتفاع الكراهة مشكل. والذي يسهل الخط أننا لم نقل بالمنع فيما زاد على مقدار الشبرين، فهنا لا منع جزما وأمر الكراهة هينون. هذا الأمر الثاني الذي فينا في المقام. الثالث تأخر المرأة مكانا بحسب الصدق، أي بحسب الصدق العرفي الظاهر يريد ذلك، يعني أن لا يصدق عرفا أنهما يسليان وأحدهما بهيال الآخر، بل يقال إن المرأة تسلي خلف الرجل والرجل مقدم على المرأة بحسب الصدق الخارجي. إذا أراد ذلك لا أنه بحسب الدقة العقلية، إذا فرضنا أن خطا مستقيما مثلا رسمنا هذا الخط تكون المرأة مقدارا متأخرة عن الرجل بمقدار اسمعين أو اسمعين، هذا لا ينافي الصدق العرفي أنه يسلي بحيال المرأة أو المرأة تسلي بحيال الرجل. ولكن إذا صدق عرفا أن الرجل يسلي قدام المرأة وأمام المرأة والمرأة تسلي خلفه، هذا ترتفع به الكراهة. فإن الروايات الواردة في المقام كلها على ما تقدم أن المرأة تسلي عن يمين الرجل أو عن يسار الرجل أو بين يديه أو بحياله أو بحذاء، هذه العناوين المذكورة كل ذلك لا يصدق، بل يصدق أن الرجل متقدم على المرأة والمرأة متأخرة عن الرجل. ويدل على ذلك حينئذ صحيح زرارة قال إلا أن يكون الرجل قدام المرأة ولو بصدره، فصرح سلام الله عليه بأن التقدم بهذا المقدار أيضا كاف، كأن يكون الرجل مقدما على المرأة ولو كان التقدم بصدره. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة تسلي عند الرجل، فقال عليه السلام لا تسلي المرأة بحيال الرجل، يعني يكون مساويا له، تكون مساوية له عرفا، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. فإذا صدق هذا المقدار عرفا أن الرجل قدام المرأة ولو كان التقدم بمقدار صدره، هذا يرتفع به الكراهة أو المنع، يعني إذا كان الفصل بينهما أقل من شبرين يرتفع المنع، إذا أكثر من ذلك ترتفع الكراهة، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه. الرابع مما ذكره قدس الله نفسه الماتين مما ترتفع به الكراهة أو المنع أن يكون أحدهما في موضع آل الآخر، أحدهما يصلي في مكان والآخر يصلي في مكان آخر أعلى منه. قد وذكر في العبارة بحيث لا يصدق أن أحدهما يصلي بحيال الآخر، أو أن المرأة بين يدي الرجل، معلوم العناوين المذكورة في الروايات هذه العناوين، أن يسنق أن المرأة تصلي بين يدي الرجل أو تصلي وهي بحذاء أو بحياله أو عن يمينه أو عن يساره، هذه العناوين المذكورة. فإذا فرضنا أنها وقفت في مكان عال أو بالعكس، المرأة تصلي في مكان سافل والرجل في مكان عال، بمقدار لا يصدق عرفا أن المرأة تصلي بحيال الرجل لا موضوع للمن أو الكراهة. نعم، إذا كان الفصل قليلا جدا الارتفاع بنظر العرف مقدار لا يضر بصدق هذا العنوان، كما إذا كان بمقدار شبر أو نصف شبر فيصح أن يقال إن المرأة تصلي بين يدي الرجل أو بحياله. إذا كان كذلك يثبت المنع أو الكراهة على التفصيل المتقدم، يعني إذا كان الفصل أقل من شبرين يمنع، وإذا كان أكثر من ذلك يكره، إلا أن يكون أحد بل ما ذكرناه من الموانع موجودا. هذا ما ذكره بل مما يرتفع به المانع. وذكر قدس الله نفسه في أثناء ذكر ما يرتفع به الكراهة أو المنع، ذكر أن العبرة في المنع أو الكراهة بالصلاة الصحيحة لولا المهازات، مع قصد النظر عن المهازات كانت الصلاة صحيحة. فلو فرضنا أن الصلاة فاسدة، صلاة أحدهما فاسدة، المرأة تصلي ولكن صلاتها فاسدة، لا مانع من أن يصلي الرجل بحيالها ولو فرضنا أن الفصل أقل من شبرين، أو بالنسبة إلى الكراهة كان الفصل أزيد من شبرين ودون عشرة أذرع لا كراهة في ذلك، فإن هذه ليست بصلاة وإنما هي سورة صلاة. وهكذا فيما إذا فرضنا أنهما شرعا في الصلاة آنا واحدا ولكن صلاة أحدهما فاسدة في نفسها، صلاة الآخر لا تكون فاسدة بذلك أو لا تكون مكروهة إذا كان الفصل أكثر من شبر مثلا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أحد أمره، إما دعوى أن لفظ الصلاة كغيره من ألفاظ العبادات موضوع للصحيح، فغير الصحيح لا يكون مصداقا لهذا العنوان. وفي المقام وإن لم يمكن إرادة الصحيح من جميع الجهات، لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي، لا يمكن أن يفرز الصلاة صحيحة من جميع الجهات حتى من جهة المهازات، هذا غير ممكن. إذ بعد المانع كيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ لا يتحقق مصداق لذلك. فلا بد من حمل هذا اللفظ على الصحيح من غير هذه الجهة كما في غير المقام، مما دل على مانعية شيء في الصلاة، النهي عن صلاة الحائض وغير الحائض، جميع الموانع التي بل ذكرت بعنوان النهي عن الصلاة مقترنا بهذا الشيء، لا يمكن أن يراد به الصلاة السيئة من جميع الجهات حتى من جهة هذا النهي، هذا لا يمكن. وأما الصلاة السيئة من غير هذه الجهة، يعني تامة الأجزاء والشرائط لولا جهة المهازات، هذا ممكن. فيحمل اللفظ على الصلاة السيئة، فلو كانت صلاة أحدهما فاسدة لا تمنع هذا عن صلاة الآخر أو لا توجب كراهته. إما هذا الأمر مبني على دعوى أن الألفاظ موضوعة للصحيح، إذا كان كذلك فقد ذكرنا في محله أن الأمر على خلاف ذلك، بل الصحيح أن ألفاظ العبادات و الفاظ المعاملات موضوعت للعام من السعیح و الفاسد لا لخصوص السعیح ما قد تقدم الكلام فيه في بحث الاصول مفصله فلا موجب لهذا الهم او يدعى ان اللفظ من كان موضوعا للعام الا انه بحسب الانصراف العرفي ينصرف الى الصلاة السعیح هذه الدعوة أزعف من الدعوة الأولى إذ لا موجب لهذا الانصراف أبدا أي وجه لهذا الانصراف إن كان منشأ الانصراف وغلبة الوجود حيث إن أفرد أكثر أفراد الصلاة الموجودة خارجا صحيحة فهذا على تقدير التسليم مع أنه ليس كذلك لا يبعد دعوى أن أكثر أفراد الصلاة بالخارج فاسدة صلاة البدويين صلاة البالي نساء جملة من النساء بل جملة من الرجال لا يتعلمون أحكام الصلاة ليس أن الموجود في الخارج أكثر أفراد الصلاة صحيحة والفاسدة قليلة وعلى تقدير التسليم ليست الكسرة بمقدار يوجب الانصراف یعنی کان ذالک الفرد شازدن نادره مثلا صلاة الفاسده شازدتون نادرتون لیسا که ذالک قطعا نفرض ان صلاة السعیه اکثر من صلاة الفاسده لیکن لیست صلاة الفاسده نادرتن الا ان غلبت الوجود لا توجب الانصراف اصلا لا یختص المطلق بالافراد الشایعه و اما کثرت الاستعمال استعمال لفظ الصلاة في الصحيح يدعى ان الانصراف من جهة كثرت الاستعمال هذا ايضا ليس كذلك بل الصلاة يستعمل في الجامع بين الصحيح والفاسد اكثر الاستعمالات كذلك فلا نعرف وجها للانصراف فان تم ذلك ايضا باجماع مثلا كما الدعية إن ثبت ذلك فهو وإلا فلا نعرف وجها لذلك لا فرق في المانعية بين أن تكون الصلاة صحيحة وأن لا تكون صحيحة نعم لو فرضنا أن الفساد من جهة فقد الأركان من جهة عدم الطهارة أو عدم الركوع والسجود هذا كذلك لأنه ليس بصلاة ذكرنا في بحث الصحيح بلام أن الصلاة مقدمها التهور والركوع والسجود فإذا فرضنا أنها فاقدة لشيء من ذلك فهي ليست صلاة صورة الصلاة لا بأس بذلك وهكذا مثل صلاة الميت إذن لو فرضنا أن الرجل يصلي صلاة الميت وبهذا امرأة تصلي صلاة أخرى لا بأس به لأن صلاة الميت ليست بصلاة وإنما هي بدعاء إنما هي دعاء وذكر فالمتحصل مما ذكرنا أن العبرة بصدق الصلاة كل ما صدق لفظ الصلاة بهذا العنوان على شيء يعتبر أن لا يقارنه أمر آخر صلاة أخرى اقتران الصلاتين أن تكون إحداهما مع الآخر والآخر يسلي بحياله وبحذاه أو أن المرأة تسلي بين يدي الرجل كل ما صدق هذا العنوان يكون مانعا أو يكون موجبا للكراهة على التفصيل المتقدم ذكر هنا أمرا آخر نذكره فيما بعد إن شاء الله وأن هذا الحكم منعا أو كراهة هل يختص بالمتأخر صلاة وفيما إذا تقارنت الصلاتان يشملهما معا أو أنه كما يعمهما يعم المتقدم أيضا فلو صلى الرجل وبعد ما شرع في الصلاة صلت المرأة بهياله أو بين يديه تبطل صلاتهما معا أو أن البطلان يختص بالصلاة المتأخرة وبالمقارنة هذا نتكلم فيه إن شاء الله
بسم الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه اختار في المقام أن الأمارات بدليل حجيتها لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع سواء كان أخذه على نحو الصفتية تمام الموضوع أو جزء الموضوع أم كان على وجه الطريقية. على كلا التقليلين لا تقوم الأمارة مقام القطع. وذكر في وجه ذلك أن دليل التنزيل يعني دليل الهجية الذي نزل الأمارة منزلة القات يختلف نظره في النسب لهذا تنزيله منزلة القطع الطريقي وبلهذا تنزيله منزلة القطع الموضوعي. فإن النظر في تنزيل الأمارة منزلة القات فيما إذا كان القطع طريقياً النظر إلى تنزيل المعدى منزلة الواقع فإن المطلوب ترتيب آثار الواقع على معدى الأمارة. فلهذا المنزل والمنزل عليه وهو المعدى والواقع لهذا استقلالي ولهذا الأمارة والقطع لهذا آلي. ومعلوم أنه لا بد في كل تنزيلين من لحاظ المنزل والمنزل عليه بنهو من اللحاظ آليا أو استقلاليا. ففيما إذا كانت الأمارة منزلة منزلة القطع الطريقي اللحاظ الاستقلالي إنما تعلق بالواقع وما أدى الأمارة يعني حقيقة التنزيل يرجع إلى تنزيل المعدى منزلة الواقع. وإنما ذكر الأمارة والقطع لوحظ الأمارة والقطع طريقا إلى الواقع. فإذا قال إن خبر الواحد بمنزلة اليقين أو أن البينة بمنزلة العلم معناه أن معد البينة منزل منزلة الواقع ولهذا الأمارة والقطع إنما هو لهذا طريقالي. وأما فيما إذا كان القطع موضوعا لحكم من الأحكام سواء كان على نحو الصفتية أو كان على نحو الطريقية ونزل الأمارة منزلة القطع في هذا التنزيل الأمارة والقطع ملحوظان لهذا استقلاليا فإن الحكم مترتب على نفس القطع ونفس الأمارة لا على المعدى والواقع. الواقع والمعدى غير ملحوظين في هذا التنزيل وفي هذا اللحاظ. وإنما الملحوظ نفس القطع ونفس الأمارة. المفروض أن الحكم حكم للقطع نفسه. فالأمارة منزلة منزلة القطع فالآثار المترتبة على القطع تترتب على الأمارة نفسها. فإذا كان اللحاظ مختلفا لحاظ الأمارة تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي يستلزم لحاظ الأمارة والقطع لحاظا آليا وتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي يستدعي لحاظ الأمارة والقطع لحاظا استقلاليا. معلوم أن الشيء الواحد لا يمكن أن يلحظ في زمان واحد وبإنشاء واحد بلحاظين آليا واستقلاليا هذا أمر مستحيل. فلا يمكن أن يكون دليل واحد متكفلا بكل التنزيلين تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي يعني لحاظهما لحاظا آليا وتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي يعني لحاظهما لحاظا استقلاليا. هذان الأمران يستحيل أن يجتمعا
في آن واحد بالنسبة إلى ملحوظ واحد الأمارة والقطع يلاحظان مرتين في آن واحد لحاظا عاليا واستقلاليا هذا أمر مستحيل. فإذا لا يمكن أن يكون دليل الحجية متكفلا بكلا التنزيلين، بل لا بد من أن يكون متكفلا بأحد التنزيلين، إما تنزيل الأمارة منزلة القطع التاريخي فقط، أو تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي فقط. ولأجل ذلك أورد نفسه أنه بناء على ذلك فلا بد من قيام قرينة خارجية على التعيين، وأن التنزيل هل هو باللحاظ العالي أو باللحاظ الاستقلالي، يعني دليل الحجية ناظر إلى تنزيل الأمارة منزلة القطع قطع الطريقي ليكون النظر إلى الواقع، والأمارة والقطع ملحوظان باللحاظ العالي أو أنهما ملحوظان باللحاظ الاستقلالي، والتنزيل ناظر إلى القطع الموضوعي لا إلى القطع الطريقي. لا بد من قيام قرينة على تعيين ذلك، وإلا كانت دليل مجملا لا يمكن الحكم بقيام الأمارة منزلة القطع التاريخي. أورد على نفسي هكذا وأجاب بأن الظاهر من الدليل تنزيل الأمارة منزلة القطع التاريخي وترتيب آثار الواقع على المأداء، هذا هو الذي يفهم من دليل التنزيل، من مثل قوله عليه السلام لا عذر لأحد فيما يروي، لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عن ناسقاتنا، ناظر إلى تنزيل الأمارة منزلة القطع التاريخي وأن الواقع ثابت. وهكذا الآيات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ناظر إلى ترتيب أثر الواقع. وأما السيرة العقلائية فهي واضحة من أن السيرة العقلائية قائمة على الحجية بمعنى ترتيب آثار الواقع على المادة وقيام الأمارة منزلة القطع التاريخي. وأما القطع الموضوعي فهو يعني التنزيل إلى هذا القطع الموضوعي فهو على خلاف ظاهر الدليل، والإطلاق غير ممكن أن يكون الدليل الواحد شاملا لكلا التنزيلين، هذا غير ممكن، فلا بد من أن يختص بأحدهما. ولا ينبغي الشك في أن الظاهر من الدليل بحسب الفهم العرفي إنما هو التنزيل بلحاظ القطع التاريخي دون الموضوعي، هكذا ذكر قدس الله نفسه. هذا الذي أفاده قدسة الروح لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذا مبني على أن يكون الحجية معناه تنزيل المادة منزلة الواقع على ما ذهب إليه القائلون بالسببية والموضوعية. قالوا إن مادة الأمارة منزلة منزلة الواقع يترتب عليها آثار الواقع، هذا واقع تنزيلا، كقوله عليه السلام الفقهاء خمر استسقله الناس، نزل الفقهاء منزلة الخمر، ما أخبرت البينة عن خمريته منزل منزلة الخمر الواقعي، الحرمة ثابتة له وهذا حرام. هذا يعني الذي أفاده من استلزام قيام الأمارة مقام القطع التاريخي والموضوعي معا، استلزام ذلك للجمع بين اللحاظين العالي والاستقلالي، مبني على أن يكون معنى الحجية هو جعل المادة منزلة الواقع وتنزيل المادة منزلة الواقع. لو كان الأمر كذلك لصح ما ذكره مقدس الله نفسه، لا يمكن أن يكون دليل واحد متكفلا لتنزيل الأمارة منزلة القطع نفسه وتنزيل المادة منزلة الواقع، يعني تنزيل الأمارة منزلة القطع التاريخي، هذا لا يمكن. إلا أن هذا المبنى ما أنه قدس الله نفسه لا يلتزم به، بل يلتزم هو قدس الروح بأن الحجية معناه جعل التنجیز و التعذیر، هذا معنا جعل الهدیه، یعنی ان یجعل الشارع شیئا منجزا للواقع على تقدیر الاصابه و معذرا على تقدیر الخطا، بناء على هذا لا يتم ذلك على ما نبين، على ان السببیه کما ذکرناها و سنذکر ان شاء الله تعالی ایضا فی اوایل الزن، السببیه مستلزمه للتسویب و باطله فی مقام الثبوت، و على تقدیر الامکان فالقول بالسببیه باطل فی مقام الاثبات لعدم مساعدت دلیل علیه، حتی لو فرضنا انه لم یکن مستلزما للتسویب ایزن لا دلیل علیه، کان امرا ممکنا لکن یحتاج الى دلیل، الادله اللفظیه من الكتاب و السنه لا یقتضی ذلك، السیره العقلائیه و هی المهم فی مقام الحجیه لا تقتضی جعل الحکم و لا تقتضی جعل تنزیل المبدا منزله الواقع، و انما السیره العقلائیه قامت على معامله اليقین مع احد هذه الامارات من خبر الواحد او البینه او غیر ذلك من الحجج، و اما تنزیل المادة منزلة الواقع فليس له عين ولا اثر في شيء من ادلة حجية هذه الامور، و ما افاده مبني على هذا الامر الباطل و هو ايضا لا يلتزم به، و اما بناء على ما مختاره من ان معنى الحجيه هو جعل التنجيز والتعذير فاين هنا جمع بين اللحاظين، فان التنجيز والتعذير من اثار القطع لا من اثار الواقع، يعني القطع هو الذي يترتب عليه التنجيز بحكم العقل فيما اذا كان مصادفا للواقع على ما ذكرنا سابقا من ان حجيته ذاتيه، فالقطع يوجب عقلا تنجز الواقع على تقدير الإصابة ويوجب العذر على تقدير الخطا، فالتنجيز والتعذير من الأحكام المترتبة على القطع نفسه، فلو فرضنا أن للقطع حكم شرعيا ايضا، كما ان له حكم شرعي حكم عقلي، يعني للقطع حكم عقلي وهو التنجيز والتعذير، لو فرضنا ان له حكما شرعيا فيمكن تنزيل الامارة منزلة القطع بلحاظ كلا الحكمين، اي الاثر الشرعي والاثر العقلي، الشارع تعبدا يجعل ما ليس بمنجز منجزا و ما لیس بمعذرین معذرن بالجعل الشرعی، کذالک یجعل الحکم الثابت للقطع للاماره، تقوم الاماره مقام القطع الطریقی فی التنجیز و مقام القطع الموضوعی فی ترتب الاثر الشرعی علیه، این هنا جمع بین اللحاظین، یعنی الجمع بین اللحاظین يتوقف على أن يكون التنزيل بلهاز المعدى والواقع في القطع الطريقي. إذن لابد من اللهازين، لهاز القطعي طريقا إلى الواقع، يعني لهازه آلة، وفي لب الواقع التنزيل راجع إلى المعدى والواقع، ولهاز آخر راجع إلى نفس الأمارة والقطع. أما إذا قلنا إن التنزيل لا يرجع إلى المادة والواقع، لم ينزل المادة منزلة الواقع، بل نزل الأمارة نفسه منزلة القطع نفسه في التنجيز والتعزيز، وكذلك في غير ذلك من الأحكام، لهاز استقلالي تعلق بالأمارة وبالقطع بلهاز جميع الآثار الأثر العقلي وهو التنجيز والتعزير، والأثر الشرعي أي شيء فرزنا لا محذور في ذلك، وليس هنا جمع بين اللهازين أبدا. ولكن هذا المسلك أيضا لا يمكن الالتزام به، يعني لا يمكن أن يقال إن المجعول في باب الحجج التنجيز والتعزير وذلك لاستهالة التخصيص في الأحكام العقلية بعدما استقل العقل بقبه العقاب بلا بيان، وأن العقاب بلا وصول وبلا بيان من المولى، العقاب على التكليف المجهول وعلى التكليف غير الواصل، العقاب على مخالفته قبيح. فرزنا أن الأمارة قامت على وجوب شيء أو على حرمة شيء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، قامت الأمارة على أن هذا خمر البينة، أخبرت عن خمرية ماء أو عن نجاسة ماء. لا يمكن أن يقال إن المجهول هو التنجيس، وذلك فإن الأمارة إما أن تكون بيانا وموجبا لوصول الواقع، إذن المجعول هو الطريقية، وجعل ما ليس بعلم علما، فإن المجعول الشرعي لا ينحصر بالأحكام التكليفية، كما يمكن أن يكون المجعول حكما تكليفيا يمكن أن يكون أمرا آخر قابلا للوزع أو الرفع، الملكية والزوجية وغيرهما من الأحكام الوزية قابل للوزع قابل للجعل. كذلك الحجية، يعني جعل شيء علما واعتباره وصولا للواقع، كما هو المستفاد من قوله عليه السلام لا عذر في التشكيك فيما يرويه عن ناسقاتنا، هذا غير قابل للتشكيك، هذا علم. إذا رجع الجعل إلى جعل هذا علما وبيانا ووصولا للواقع، فجعل التنجيز والتعزير لا معنى له، لأنهما يترتبان على هذا قهرا، بعدما فرزنا أن الأمارة علم تعبدا وبجعل من المولى، فالعقاب على المخالفة حينئذ عقاب مع البيان لا عقاب بلا بيان. فلا معنى لأن يقال إن المجهول هو التنجيز، بل التنجيز من آثار هذا الجهل، والتعزير من آثار هذا الجهل، يعني يجعل موضوعا يترتب عليه نفي موضوع الحكم العقلي وهو قاعدة قبول قابل بيان. ومن ثم قلنا إن تقدم الأمارات على الأصول العقلية تقدم بالبرود، يعني يرفع الموضوع ولكن مستندا إلى تعبد شرعي، بعد فرض التعبد الشرعي وجعل ما ليس بعلم علما وجدانا يكون هذا مصداقا للبيان، هذا بيان. فموضوع قاعدة قبه العقاب بلا بيان يرتفع وجدانا، فلا معنى لجعل التنجيز بالتعزيز. ولو فرزنا أن هذا ليس بعلم في حكم الشارع وليس ببيان بعد الواقع لم يصل، مع ذلك يحكم الشارع بصحة العقاب، هذا معناه التخصيص في حكم العقل. أنه يقبه العقاب بلا بيان إلا فيما إذا أخبر الأمارة بوجوب شيء أو أخبر بحرمة شيء، هنا قبه العقاب بلا بيان لا بأس به. هذا لا يمكن. حكم العقل غير قابل للتخصيص، فيقال إن العقاب في هذا المورد وإن كان عقابا بلا بيان إلا أنه جوز إصراره غير قابل لذلك. فلا معنى لدعوى أن المجهول هو التنجيز أو التعزير، بل المجهول هو الطريقية والكاشفية والجعل ما ليس بعلم علما. ونتكلم أنه بناء على هذا المسلك وهو السعيد، هل يلزم من تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي والموضوعي محذور أو ليس فيه محذور؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.